السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيفين الكريمين المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة وخبير قانوني. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام يا فندم، عليكم
منور الدنيا.
منورك يا فندم.
النهارده يومك يا فندم، لأن احنا خلاص أعصابنا باظت، اتحل ما اتحلش، اتجمعت ما اتجمعتش. ورحب بالدكتور عبد الموجود الدرديري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور عبد الموجود.
عليكم السلام.
انا سعيد ان شفت حضرتك المره الثانيه.
الله يحفظك.
واتمنى كده ان ربنا يوفقنا دايما ان احنا نكون في بناء هذا البلد.
امين يا رب.
سعاده المستشار، بدايه انا اجي اقول عضو مجلس الشعب السابق، الاقي محبين على الفيسبوك يقول لي كده يا شيخ خالد تطلع منك السابق برضه، ده ما بقى السابق. مجلس الشعب دستوريا قانونا، وخصوصا عرفت انه هينعقد الاسبوع الجاي وهيقعدوا في جلسات في مجلس الشعب، رسمي اتحل مع السلامه وهنعيد انتخابات تاني ولا التلت بس، ولا ما زال كله موجود؟
قانونا بحكم المحكمه الدستوريه العليا،
ايوه،
اصدرت حكمها صراحه ونشر هذا القرار ونشر هذا الحكم ان مجلس الشعب تم حله.
جميل.
واغلقت الابواب ومنع من الدخول.
جميل.
واعتقد ان سلطات الدوله نفذت هذا الحكم، الامر انتهى على المستوى القانوني.
جميل.
لما هنرجع نشوف ايه اللي حصل اللي وصلنا لهذه المرحله، اعتقد ان ده كله بسبب القوى السياسيه وتناحرها وتنازعها على المصارعه في اقتسام الغنائم والمغانم السياسيه بعيدا عن تحقيق اهداف الثوره. لو كل القوى السياسيه اللي كانت موجوده ادت الفرصه لشعب مصر ان هو يشارك في الانتخابات والباقي الاحزاب انها تكون ممثله تمثيل فعلي تمثيل عادي، البعض استقوى في الانتخابات، البعض كان لديه طمع وطموح جارف في السيطره على البرلمان.
البعض دول هو جماعه الاخوان.
لا مش الاخوان على فكره، هذا الامر لا ينسب الاخوان فحسب، وانما ينسب للاحزاب الاخرى الوليده التي نشات بعد الثوره. كان لديها تصور معين ان بما اننا هنعمل انتخابات في اطار حزبي بالتالي اي قايمه هتخش هتنجح. هم كانوا متخيلين كده، لان انت بتخش بتختار قايمه ما بتبقاش عارف مين اعضاءها وملزم غصب عنك انك تاخد قايمه.
نعم.
القوايم فعلا فكره ديمقراطيه، فكره مهذبه جدا، بس بشرط ان يكون عندي احزاب موجوده في مصر معروفه ليها ايديولوجيات، ليها برامج، ليها نظم معينه، ليها اهداف معينه اعرف. انا ما عنديش كل الكلام ده. انا اللي كان يناسبني في هذه المرحله بحكم طبيعتي الفردي.
يعني هل ما قالوا مجلس العسكري امبارح في مؤتمر ان اللي بيعمله ده دستوري وقانوني من حقه انه يحل مجلس الشعب؟
انا جاي لحضرتك. هذا الامر يرتبط بحقيقته من عدم وهوضحها لسيادتك. فكان الطبيعي ان احنا نسلك الطريق في البدايه فردي وبعد كده نعمل قوايم، وكده كده الاخوان كانوا هينجحوا سواء فردي او قايمه.
نعم.
ان هم متواجدين.
نعم.
اللي كان على امل ان يستفيد منها من هذه الكعكه الاحزاب الصغيره. اللي كانت عايزه تلوي دراع المواطن المصري ويخش غصب عنه يختار حزب ما يعرفش عنه حاجه، فوجئوا ان الاخوان نازلين على كل القوايم فما خدوش حاجه، فانتهت بالنسبه لهم الفرصه. اتعمل قانون 108 وكان موجود في العنايه الدستوري 50 قوايم و50 احزاب، وكان امر جيد. ضغط القوى السياسيه 120 قانون مرسوم 120
وخلت تلت وتلتين،
ما كفاهمش كده، قال لك لا عايزين نسطوا على التلت بتاع المستقلين. فبالطبع بالتبعيه اصبح هناك حاله من انعدام تكافؤ الفرص، انعدام المساواه بين المرشحين. هتقول لي مساواه؟ هقول لك مساواه ان في واحد نازل فردي بطوله وفي واحد نازل تبع حزب يدعمه. في مساواه يعني اي مساواه ان واحد يبقى داخل مثلا دايره خمس ست مدن لوحده هينجح ازاي؟ والتاني حزب الحزب بتاعه بيدعمه، كل واحد من بلد معينه.
كان المفروض الحل يتم على ان احنا نشتغل في التلت ده ساعه المستشار ولا ناخد الوش كله؟
ما هو المحكمه ده الجزء القانوني اللي استند اليه بدايه فيما يتعلق ببطلان التلت.
نعم.
لما جت تأصل رات ان في المرشحين اللي نزلوا على القوائم الحزبيه كان ممكن يزاحمهم المرشحين الاحزاب اللي نزلوا على القوائم الفرديه، فبالتالي حصل خلل في موضوع العداله بين كل المرشحين. تاني، المرشحين اللي نزلوا على القوائم المستقله دول احزاب، لو ما كانش نزل على القايمه بتاعه المستقلين كان ممكن نزل على القايمه بتاعه الحزب، فبالتالي ضاعت فرصته. اصبحت العمليه الانتخابيه برمتها مشوهه بعيب هو عدم تكافؤ الفرص والمساواه. نفس الوضع كان موجود في انتخابات 84 وانتخابات 87 واللقاءات المحكمه الدستوريه محلين. فانا امامي حكم يجب ان اتعامل معه. انا دوله بيحكمها القانون، مفيش حاجه في قانون اسمها الشرعيه الثوريه طالما ما طبقتهاش من البدايه.
يبقى ما تتكلمش عنها في النهايه
اصلا، انت ما حكمتش. ما انت عمال تقول لي انا عايز شرعيه ثوريه، اعملها لو تقدر تعمل شرعيه ثوريه اعملها، طالما ما قدرتش يبقى في شرعيه ثوريه. انت ما بتحكمش اصلا، مش هتشحتها، ما فيش حد بيشحت بالعافيه. انت ما عندكش شرعيه ثوريه بداية ان كل محاكمات الثوار وحل
الحزب القانوني
وحل المجالس المحليه ولجنه الجمعيه التاسيسيه والانتخابات والنظام الانتخابي وكل ما احنا كل قضايا الثوره احنا عايشين امام القضاء العادي. نعم. انت ما قدرتش تطبق الشرائع الثوريه من اول يوم، وما تلزمش المجلس العسكري انه يعملها لان هو اللي بيحكم. لو انت حكمت كنت تعملها. فانا انتفت تماما عندي فكره الشرائع الثوريه، واصبح الخلط بين الاثنين هو اللي مصدر القضاء في مواجهه المشهد السياسي، حطه على خط النار مع الثوره، وكل بيوجه سهام النقد والاتهام للقضاء. انا بطبق قانون يا جماعه، ده قانون. فالنهارده الحكم ده
حتى لو كان فيه ثغرات هو في النهايه قانون،
هو قانون، بنطبق قانون وهنطبق قانون. هتيجي بعد كده تقول لي طب الحل ايه؟ اللي بيستشهدوا بان الرئيس السابق عمل استفتاء عقب بطلان عقب الحكم بتاع الدستور 84 87، ده حل سياسي، ده حل سياسي. انت بتمارس ضغطك السلمي على المجلس العسكري، على وعسى ان يؤتي هذا الضغط اكله وثماره ويتم عمل استفتاء. ده موضوع ثاني بعيد عننا خالص، ده موضوع سياسي اتكلموا فيه براحتكم، لكن ما تدخلوش المحكمه الدستوريه في النص وتقولوا انها تعسفت او تجاوزت. الكلام ده مش موجود.
دكتور عبد المجود، الحقيقه يعني هل الكلام اللي بيتقال، يعني كلمني الشيخ محمد الصغير او الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب، انا لا اقدر اقول السابق ولا الحالي من الميدان الان، وقال لي ان الكلام ده مش دستوري، والفقهاء الدستوريين بيقولوا حل البرلمان ده غير دستوري. مستشار عاطف بنا قال نفس الكلام، وما زلنا اعضاء مجلس الشعب. انت كعضو مجلس الشعب بتعتبر نفسك بكل وضوح طبقا لهذا الحكم سابق ولا حالي، وشايف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو حبيتوا تجتمعوا في المجلس والمجلس مقفول زي ما ساعات المستشار بيقول وانتم ممنوعون من الدخول؟
اسمح لي يا شيخ خالد في البدايه في هذه اللحظه التاريخيه المهمه ان ابارك لشعب مصر نجاح الدكتور محمد مرسي في هذه الانتخابات.
نعم.
و اسمح لي أؤكد على حقيقة مهمة جدا، أن هذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث أن ينتخب الشعب المصري حاكم له مدني، حاكم له يريده أن يصلح حاله، حاكم له بعد أن مرض أمرضنا النظام السابق وأفسد حياتنا وأفسد أخلاقنا. جاءت لنا الفرصة، هذه فرصة شعبية، خرجت الملايين لتقول نعم لهذه الثورة العظيمة. نعم. مع احترامي لوجهة النظر القانونية، هناك وجهات نظر قانونية من فقهاء دستوريين، ذكرت الدكتور عاطف البنا، المستشار زكريا عبد العزيز، يقولوا أن
المستشار أحمد مكي،
كثيرين منهم يقولوا أن هذا ليس من اختصاص. وفي حقيقة إن لم تكن هناك شرعية ثورية ففي حقيقة أكبر هي الشرعية الشعبية.
بمعنى؟
كيف؟ بمعنى لقد انتخب شعب مصر بالملايين هذا المجلس، فكيف يستطيع أن يأتي مجموعة معينة تقول إن هذا المجلس لابد أن يعود الأمر لأهله إذا أصروا؟ وأنا مع سيادة المستشار في الحل السياسي، الحل السياسي هو أن يعود المجلس احتراما للمجلس العسكري واحتراما لحكم المحكمة، إذا افترضنا أنه حكم له علاقة بما يحدث في مجلس الشعب، مع أن المعروف أن حكمه مسيس إلى ضد.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيفين الكريمين المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة وخبير قانوني. سلام عليكم سعادة المستشار.
السلام يا فندم، عليكم
منور الدنيا.
نورك يا
فندم. النهارده يومك يا فندم، لأن احنا خلاص أعصابنا باظت، اتحل ما اتحلش، اتجمعت ما اتجمعتش. وارحب بالدكتور عبد الموجود الدرديري عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. السلام عليكم دكتور عبد الموجود.
عليكم السلام.
انا سعيد ان شفت حضرتك للمره الثانيه.
الله يحفظك.
واتمنى كده ان ربنا يوفقنا دايما ان احنا نكون في بناء هذا البلد.
امين يا رب.
سعاده المستشار، بدايه انا اجي اقول عضو مجلس الشعب السابق، الاقي محبين على الفيسبوك يقول لي كده يا شيخ خالد تطلع منك السابق برضه، ده ما بقى السابق. مجلس الشعب دستوريا قانونا، وخصوصا عرفت انه هينعقد الاسبوع الجاي وهيقعدوا في جلسات في مجلس الشعب، رسمي اتحل مع السلامة وهنعيد انتخابات تاني، ولا التلت بس، ولا ما زال كله موجود؟
قانونا بحكم المحكمة الدستورية العليا،
أيوة،
أصدرت حكمها صراحة، ونشر هذا القرار ونشر هذا الحكم أن مجلس الشعب تم حله.
جميل.
وأغلقت الأبواب ومنع من الدخول.
جميل.
وأعتقد أن سلطات الدولة نفذت هذا الحكم، الأمر انتهى على المستوى القانوني.
جميل.
لما هنرجع نشوف إيه اللي حصل اللي وصلنا لهذه المرحلة، أعتقد ده كله بسبب القوى السياسية وتناحرها وتنازعها على المصارعة في اقتسام الغنائم والمغانم السياسية بعيدا عن تحقيق أهداف الثورة. لو كل القوى السياسية اللي كانت موجودة إدت الفرصة لشعب مصر أنه يشارك في الانتخابات، والباقي الأحزاب أنها تكون ممثلة تمثيل فعلي تمثيل عادي، البعض استقوى في الانتخابات، البعض كان لديه طمع وطموح جارف في السيطرة على البرلمان، احنا نعرف
البعض دول هو جماعه الاخوان.
لا مش الاخوان على فكره، هذا الامر لا ينسب للاخوان فحسب، وانما ينسب للاحزاب الاخرى الوليده التي نشات بعد الثوره. كان لديها تصور معين ان بما اننا هنعمل انتخابات في اطار حزبي بالتالي اي قايمه هتخش هتنجح. هم كانوا متخيلين كده، لان انت بتخش بتختار قايمه ما بتبقاش عارف مين اعضاها، وملزم غصب عنك انك تاخد قايمه.
نعم.
القوايم فعلا فكره ديمقراطيه، فكره مهذبه جدا، بس بشرط ان يكون عندي احزاب موجوده في مصر معروفه ليها ايديولوجيات، ليها برامج، ليها نظم معينه، ليها اهداف معينه اعرف. انا ما عنديش كل الكلام ده. انا اللي كان يناسبني في هذه المرحله بحكم طبيعتي الفردي.
يعني هل ما قالوا مجلس العسكري امبارح في مؤتمر ان اللي بيعمله ده دستوري وقانوني من حقه انه يحل مجلس الشعب؟
انا جاي لحضرتك. هذا الامر يرتبط باحقيته من عدمه هوضحها لسيادتك. فكان الطبيعي ان احنا نسلك الطريق في البدايه فردي وبعد كده نعمل قوايم، وكده كده الاخوان كانوا هينجحوا سواء فردي او قايمه.
نعم.
ان هم متواجدين.
نعم.
اللي كان على امل ان يستفيد منها من هذه الكعكه الاحزاب الصغيره. اللي كانت عايزه تلوي دراع المواطن المصري ويخش غصب عنه يختار حزب ما يعرفش عنه حاجه، فوجئوا ان الاخوان نازلين على كل القوايم فما خدوش حاجه، فانتهت بالنسبه لهم الفرصه. اتعمل قانون 108 وكان موجود في العنايه الدستوري 50 قوايم و50 احزاب، وكان امر جيد. ضغط القوى السياسيه 120 قانون مرسوم 120
وخليت ثلثه والثلثين
ما كفاهمش كده، قال لك لا عايزين نسطوا على الثلث بتاع المستقلين. فبالطبع بالتبعيه اصبح هناك حاله من انعدام تكافؤ الفرص، انعدام المساواه بين المرشحين. هتقول لي مساواه؟ هقول لك مساواه ان في واحد نازل فردي بطوله وفي واحد نازل تبع حزب يدعمه. في مساواه يعني اي مساواه ان واحد يبقى داخل مثلا دايره خمس ست مدن لوحده هينجح ازاي والتاني حزب الحزب بتاعه بيدعمه كل واحد من بلد معينه؟
كان المفروض الحل يتم على ان احنا نشتغل في التلت ده ساعه المستشار ولا ناخد الوش كله؟
ما هو المحكمه ده الجزء القانوني اللي سائد اليه بدايه فيما يتعلق ببطلان التلت.
نعم.
لما جت تأصل رأت ان في المرشحين اللي نزلوا على القوائم الحزبيه كان ممكن يزاحمهم المرشحين الاحزاب اللي نزلوا على القوائم الفرديه، فبالتالي حصل خلل في موضوع العداله بين كل المرشحين. تاني، المرشحين اللي نزلوا على القوائم المستقله دول احزاب، لو ما كانش نزل على القايمه بتاعه المستقلين كان ممكن نزل على القايمه بتاعه الحزب، فبالتالي ضاعت فرصته. اصبحت العمليه الانتخابيه برمتها مشوه بعيب هو عدم تكافؤ الفرص والمساواه. نفس الوضع كان موجود في انتخابات 84 وانتخابات 87 واللقاءات المحكمه الدستوريه بحلهم. فانا امامي حكم يجب ان اتعامل معه. انا دوله بيحكمها القانون، مفيش حاجه في قانون اسمها الشرعيه الثوريه طالما ما طبقتهاش من البدايه.
يبقى ما تتكلمش عنها في النهايه
اصلا، انت ما حكمتش. ما انت عمال تقول لي انا عايز شرعيه ثوريه، اعملها لو تقدر تعمل شرعيه ثوريه اعملها، طالما ما قدرتش يبقى في شرعيه ثوريه. انت ما بتحكمش اصلا. مش هتشحتها، مفيش حد بيشحت بالعافيه. انت ما عندكش شرعيه ثوريه، بدايه ان كل محاكمات الثوار وحل
الحزب القانوني
وحل المجالس المحليه واللجنه الجمعيه التاسيسيه والانتخابات والنظام الانتخابي وكل ما احنا كل قضايا الثوره احنا عايشينها امام القضاء العادي.
نعم.
انت ما قدرتش تطبق الشرعيه الثوريه اول يوم، وما تلزمش المجلس العسكري ان يعملها لان هو اللي بيحكم. لو انت حكمت كنت تعملها. فانا انتفت تماما عندي فكره الشرعيه الثوريه، واصبح الخلط بين الاثنين هو اللي مصدر القضاء في مواجهه المشهد السياسي، حطوا على خط النار مع الثوره، وكل بيوجه سهام النقد والاتهام للقضاء. انا بطبق قانون يا جماعه، ده قانون. فالنهارده الحكم ده
حتى لو كان فيه ثغرات هو في النهايه قانون،
هو قانون بنطبق قانون وهنطبق قانون. هتيجي بعد كده تقول لي طب الحل ايه؟ اللي بيستشهدوا بان الرئيس السابق عمل استفتاء عقب بطلان عقب الحكم بتاع الدستوريه سنه 84 87، ده حل سياسي، ده حل سياسي. انت بتمارس ضغطك السلمي على المجلس العسكري، عل وعسى ان يؤتي هذا الضغط اكله وثماره ويتم عمل استفتاء. ده موضوع تاني بعيد عننا خالص، ده موضوع سياسي اتكلموا فيه براحتكم، لكن ما تدخلوش المحكمه الدستوريه في النص وتقولوا انها تعسفت او تجاوزت. الكلام ده مش موجود.
دكتور عبد المجود، الحقيقه يعني هل الكلام اللي بيتقال، يعني كلمني الشيخ محمد الصغير او الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشعب، انا لا اقدر اقول السابق ولا الحالي من الميدان الان، وقال لي ان الكلام ده مش دستوري، والفقهاء الدستوري بيقولوا حل البرلمان ده غير دستوري. مستشار عاطف بنا قال نفس الكلام، وما زلنا اعضاء مجلس الشعب. انت كعضو مجلس الشعب بتعتبر نفسك بكل وضوح طبقا لهذا الحكم سابق ولا حالي، وشايف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل لو حبيتوا تجتمعوا في المجلس والمجلس مقفول زي ما سعاده المستشار بيقول وانتم ممنوعون من الدخول؟
اسمح لي يا شيخ خالد في البدايه في هذه اللحظه التاريخيه المهمه ان ابارك لشعب مصر نجاح الدكتور محمد مرسي في هذه الانتخابات.
نعم.
واسمح لي اؤكد على حقيقه مهمه جدا، أن هذه المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث أن ينتخب الشعب المصري حاكم له مدني، حاكم له يريده أن يصلح حاله، حاكم له بعد أن أمرضنا النظام السابق وأفسد حياتنا وأفسد أخلاقنا. جاءت لنا الفرصة، هذه فرصة شعبية، خرجت الملايين لتقول نعم لهذه الثورة العظيمة. نعم. مع احترامي لوجهة النظر القانونية، هناك وجهات نظر قانونية من فقهاء دستوريين، ذكرت الدكتور عاطف البنا، المستشار زكريا عبد العزيز، يقولوا أن
المستشار أحمد مكي
كثيرين منهم يقولوا أن هذا ليس من اختصاص. وفي حقيقة إن لم تكن هناك شرعية ثورية ففي حقيقة أكبر هي الشرعية الشعبية.
بمعنى؟
كيف؟ بمعنى لقد انتخب شعب مصر بالملايين هذا المجلس، فكيف يستطيع أن يأتي مجموعة معينة تقول إن هذا المجلس لابد أن يعود الأمر لأهله إذا أصروا؟ وأنا مع سيادة المستشار في الحل السياسي، الحل السياسي هو أن يعود المجلس احتراما للمجلس العسكري واحتراما لحكم المحكمة، إذا افترضنا أنه حكم له علاقة بما يحدث في مجلس الشعب، مع أن المعروف أن حكم مسيس إلى درجة كبيرة بسبب الإطار السياسي الذي نعيش فيه. إذا أرادوا أن يصلوا إلى حقيقة ترضي شعب مصر، يعني شعب مصر لن يرضى إلا بما يريد، أن يعود الأمر لشعب مصر ويكون هناك استفتاء واضح، وشعب مصر الذي انتخب أكثر من 30 مليون انتخبوا هذا المجلس. ثم إن هناك قضية أخرى، نحن نمر بأزمة حقيقية في مرحلة الانتقالية، من يملك صرف المليارات على انتخابات أخرى لم تمر عليها أكثر من 120؟
عايز إجابة من حضرتك واضحة.
نعم.
واحد، المجلس العسكري لو كان عارف إن فيه ثغرة وإنه هيقدر يحل مجلس الشعب والكلام ده كان لوح بيه من فترة بعيدة، والحكم في المحكمة الدستورية موجود، إيه اللي خلانا نمرة واحد صرفنا هذه المليارات، مليار و600 مليون جنيه يعني؟ نمرة اثنين، أرهقنا الناس ونزلنا الناس من بيوتها وعملنا مشكلات وأزمات في البيوت وخناقات وسفر ومجي وقلق. نمرة ثلاثة، ليه المجلس من البداية على طول بعد ما طلعت النتيجة ما قالش يا جماعة والله لا 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 ده الكلام ده غلط، احنا هنحل المجلس ده من الآن؟ إيه اللي خليه مقعده 4 شهور يطعن فيه وبيتبهدل على الفضائيات وفي الآخر بجرة قلم أقول له باي باي أنت مش موجود أصلا؟
هذا مرض حقيقي يعرف بالمرض المباركي، شخصية أو المرض الفرعوني، استخف قومه. عملية استخفاف الشعب المصري يجب أن تنتهي، الشعب المصري لا يجب أن يستخف به. يعني هذا القانون ألم يخرجه المجلس العسكري؟ لماذا أخرج قانون في ثغر؟ ثم إذا كان يعلم فهذه مصيبة، وإن كان لا يعلم فالمصيبة أعظم.
نعم.
القرار يجب أن يكون في يد الشعب المصري. المجلس، مجلس الشعب بالنسبة لنا مجلس قائم، مجلس سيلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم، سيتحرك الجميع أبناء شعب مصر لحماية مجلسهم.
هل بتتصور نحن داخلين على صدام يعني؟
على الإطلاق، على
يعني
الإطلاق.
هل من الطبيعي أن رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى وبعض الأعضاء المقرين من كافة الأطياف السياسية ما يعملوش لقاء مع المجلس العسكري ونتكلم بمنتهى الوضوح ونتحاور سياسيا ونقبل بعض ونشوف منطقة وسط نقف فيها، ولا لازم يعني يا إقصاء يا وجود؟
لا
بالدراع
أبداً.
يا بالدراع
لا
يعني
أبداً. لا لا
كده.
لا، طبيعة هذه الثورة من أخص طبائعها أنها ثورة سلمية، ويجب أن تستمر اللغة السلمية إلى آخر المطاف، وقد تمت لقاءات، لكن اللقاءات التي تريد أن تفرض واقع معين على شعب مصر هذه لقاءات انتهى زمنها بهذه الثورة العظيمة. اللقاءات يجب أن تحترم الإرادة الشعبية، وأي مؤسسة لا تحترم الإرادة الشعبية لا مكان لها في مصرنا الجديدة. مصرنا الجديدة تقول أن الرأي للشعب، والشعب المصري وحده هو المسؤول عن مستقبل مصرنا الحبيبة.
سعادة المستشار، أرجع للجمعية التأسيسية، ما حدث من لازم في أول الأمر وقالوا الإخوان كوشوا على الجمعية التأسيسية الدستور، وبعدين رجعوا قالوا الإخوان طلعوا شيك واعتذروا واعترفوا بخطأهم وهنعمل جمعية تانية. قعدنا فرصة نتكلم في الجمعية التانية، يا جماعة الخير مدوا إيديكم وتعالوا بقى، هنجيب من هنا شوية مسيحيين موجودين وهنا شوية ليبراليين موجودين وهنا شوية إسلاميين موجودين ونجمع الليلة ومركب ونمشي. اترفض، اتعمل انتخاب جاب لنا 100 شخصية وتحط الرئيس المستشار حسام الغرياني ربنا يحفظه رئيس للجمعية التأسيسية. فإذا بينا نفاجأ أن الدكتور الجنزوري كلم الدكتور يحيى جمل اللي كنا بنظن خلاص أنه سافر مش موجود معنا دلوقتي خالص، لأنه بعث مرة أخرى عشان يشكل جمعية تأسيسية موازية. برضو ايه وضع جمعية تأسيس الدستور من وجهة النظر القانونية لسعادة المستشارين؟
طبعا انت شايف ده برضو تجسيد لعملية الخلاف بين القوى السياسية والصراع الحاد اللي مورط البلد في كل الأزمات اللي احنا عايشينها. لو أن هناك توافق من البداية وتناغم بين كل هذه القوى بعيدا عن الشعارات الوطنية ما كان وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة. احنا قدامنا فيلم بيتعاد بنفس الأبطال بنفس المشاهد بنفس السيناريو، ناس شكلت الجمعية بشعارات معينة، ناس تانية انسحبت، ناس تالتة راحت رفعت قضية بناء على نفس الأسباب صدر حكم. هو ده نفس السيناريو اللي أنا متوقعه في الطعن على الجمعيات التأسيسية الموجودة. هم نفس المنسحبين، هم نفس المؤيدين، هي نفس الأسباب، هي نفس، هو نفس المحامي، هي نفس القضية، هو نفس الحكم. كل ده بسبب الخلاف اللي موجود بيننا وبين بعض. طبعا هو الإعلان الدستوري المكمل لما صدر ما قالش إن الجمعيات التأسيسية ملغية، بالعكس اعترف بوجودها ونص صراحة له إذا قام مانع يحول دونه مباشرة عملها هيتولى المجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية جديدة في خلال أسبوع. بالتالي في الجمعية التأسيسية الموجودة هي قائمة.
طب ليه الضغط يا ساعات؟ يعني بتشوف بحس إن المجلس العسكري
فعلاً في خلافات موجودة فعلاً هيتخلق، وأقول لك نفس السيناريو اللي اتعمل في اللجنة التأسيسية الأولى هيتعمل في الثانية وهيقضي بطلانها.
لا طب انا قصدي ليه
هيقضى بطلانها؟ هو نفس السيناريو شغال فيه.
ساعات المستشار انا قصدي المجلس العسكري
يشتغل انا
المجلس العسكري كرب الاسره ليه ما يجيش يقول هتقعدوا تتفقوا مش ناويين تتفقوا مع بعض القوى اللي هشعر انها بتعرقل حد القوى الثانيه؟
الكلام ده اكتر من اربع خمس مرات وقعد معاهم وفي ساعات مطوله ما اقدرش حد ينكر انه فعلا قعد وقعد معاهم كتير.
لا مش
طالب منهم يقعدوا يخلصوا
يا فندم، ما اقصدش لا
عجز مصالحهم الشخصيه فقط.
بس تشوف انا عايز اقول ايه. انا قصدي بعد ما قعد احنا عارفين انه قعد، انا قصدي في النهايه حس ان القوى الاخرى بتعرقل لهم خلاص الانتخاب يحصل بشكل مباشر من اعضاء مجلس الشعب وموضوع منتهي لو مش هتتفقوا.
ما هو الشكل تم فعلا وعملوا قانون المعايير وتم اختيار ال100 شخص ال100 عضو.
طب الاعتراض اللي كان موجود من الطائفه الثانيه ليه المجلس ما مشاش ده وخلص الليله؟
اعتراض المعترضين موجودين على طول ومنسحبين جاهزين، هم نفس الاسماء ونفس الاشخاص. ده بقول لك سيناريو متقرر في الجمعيه التاسيسيه. فالنهارده هو ما لغاش الجمعيه، هو ابقى عليها لكن حط ماده 60 مقرر نص اذا، وده شيء متوقع لان على فكره ده اللي هيحصل مستقبلا اذا قام مانع اعداد الجمعيه التاسيسيه ومباشره عملها، هو بيتولى تشكيل جمعيه في خلال اسبوع وتنتهي من عملها في خلال 3 اشهر، وبعد 3 اشهر يتم عرضه للاستفتاء عليه في خلال 15 يوم. فهو حط خطوات سريعه الانجاز على الجمعيه التاسيسيه الموجوده حاليا ان هي بقى اللي تبشر عملها بصوره افضل، لان حتى الحكم بتاع حل البرلمان لا ينال من وجود هذه الجمعيه باعتبارها اثر قانوني سليم لا توجد فيه اي مشكله الا اذا تم الطعن عليها فعلا امام القرار بتاع تشكيلها.
ده انا كرهنا كلمه الطعن.
ما هو هيتم يعني انت عايش في شرعيه
الشعب المصري كل ما يصحى من النوم الصبح يقول لك ايه الطعن على وجود الشعب المصري اصلا.
احنا عايشين في اطار الشرعيه القانونيه، احنا بنطبقها، احنا طريقنا الوحيد هو الشرعيه القانونيه وليس الشرعيه الثوريه. دي ضريبه احنا بندفعها، ما تحملوش القضاء يعني خطايا الثوره، مش هينفع القضاء يتحملها. فهيتم الطعن على هذه الجمعيه ان تشكيلها مخالف لحكم الاداري السابق لانها شملت اعضاء من البرلمان ولم تعبر عن تمثيل متوازن للشعب المصري، بالتالي هيقضى البطلان. فهنرجع تاني نقول عايزين نعمل جمعيه تاسيسيه، فهو قفل الباب من باب من بدايه الموضوع وحط ماده احتياطي في حاله فشل هذه الجمعيه او قيام مانع، المانع اللي هو صدور قرار حكم بحلها او امتناعهم عن العمل، لكن ليس مجرد رفع دعوه يعد مانع مش تعمل لانها ما زالت بتؤدي عملها.
طيب دكتور عبد الموجود، الحقيقه يمكن عندنا سؤال مهم يخص بالاعلان الدستوري المكمل. اولا هل تفتكر نزول الاخوان الى الميدان الان يعني رفض للاعلان الدستوري المكمل، ولا من جهه اخرى تاكيد فوز الدكتور محمد مرسي على مسامع الناس؟ نمره اثنين، وده السؤال المهم جدا، المجلس العسكري بيتكلم على انه هو دستوريا بيتصرف صح، ومسألة الإعلان الدستوري المكمل ده من حقه أن يعمله، وأثبت هذا الكلام في مؤتمره الصحفي وفي مداخلاته التليفونية على بعض القنوات الفضائية، ما سمعناش الطرف الآخر بيعترف أن الكلام ده صح ولا غلط. الحاجة الثالثة والأخيرة، معلش أنا عشان أنت برضو بتنتمي لحزب الحرية والعدالة وفرصة إحنا بنلاقيكم بالعافية يعني. السؤال الثالث بالنسبة لي، هل من مواءمات سياسية يعني طالما أن إحنا بنتكلم دلوقتي ما فيش شرعية ثورية، في شرعية قانون ارتضيناه من أول ما الرئيس وقع، هل من مواءمات سياسية تحفظ اتزان البلد بحيث المجلس العسكري ما يشعرش ان القوى السياسية عمالة تضغط عليه بشكل لانه هو مدان على طول الخط وهتتقطع رقبته على طول الخط زي ما بيقول بعض الناس، فبدأ يعمل قوانين مضادة ويصدر اعلانات دستورية مضادة عشان تضمن له حق ان سلطة في البلد كانت قوية مش بهذا الضعف اللي الناس بتتكلم فيه؟
مهم قوي استاذي الحبيب ان نسمي الاشياء بمسمياتها. المجلس العسكري قدم نفسه على حاميا لهذه الثورة، وكان يجب من الأمانة التي حملها على عنقه أن يسلم مصر لسلطة شرعية منتخبة تم انتخابات مجلس الشعب بصورة نزيهة شهد له العالم كله. تمت انتخابات مجلس الشورى وهي انتخابات الرئيسية ونحن على وشك أن تكون هناك حكومة الثورة. يأتي المجلس العسكري ويقوم ما قام به ما أسميه أنا هو انقلاب عسكري، ليس هناك إعلان مكمل، هو انقلاب ليأخذ. أرأيت في أي دولة في العالم سلطة تنفيذية تأخذ سلطة تشريعية بين يوم وليلة؟
إحنا أخطأنا في التعامل مع المجلس العسكري؟
أبدا على الإطلاق.
طب ليه كتير من الناس بيقول أنا... أن التيارات الإسلامية خضعت لابتزاز التيارات الليبرالية وبالتالي بقت بتصطدم مع المجلس العسكري وما حاولش تفكر في سيناريو تركيا وان احنا يعني بالتدريج لما ناخد مساحة من الوزارات ومن المحافظات ومن الـ 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 الأمور التنفيذية في البلد ومن الحكومة وما شبه ذلك ان احنا نتعامل المجلس العسكري مش ند لند عشان خاطر البلد. ليه بنحاول ان احنا نوصل للناس ان احنا هنخفي المجلس العسكري ده عن الوجود؟
لا ابدا على الاطلاق، المجلس العسكري له دور.
انا بنقول لك طبعا راي
طبعًا
ناس يعني.
طبعا المجلس العسكري له دور ودور محترم ودور مقدر وهو تاج على رؤوس المجتمع بشرط ان يبقى في اطار دوره. اما ان يحاول اعاده انتاج النظام الدكتاتوري السابق فهذا بلا شك سيكون القضيه مش قضيه الدين والديلك، القضية مصلحة مستقبل هذه الأمة المصرية العظيمة. في حقيقة الأمر أنا ما أرى الآتي، لم يعتد النظام العسكري، لنعترف المجلس العسكري هو جزء من بقايا نظام مبارك، هذه حقيقة لابد أن نعرفها. الإشكالية الحقيقية أنه لا يريد أن يعترف بوجود هذه الثورة التي لها أهداف، وهذه الأهداف لا يجب أن تتحقق. عندما يدرك المجلس العسكري هذه الحقيقة يجب أن يتصرف بناء على هذه
هو الحقيقة. لما ساب انتخابات مجلس الشعب كما يقول بعض الناس وساب انتخابات الرئاسة تمشي زي ما هي
أيوة لمدة 4 شهور وبعد كده يجي
وحماها بشكل أو بآخر، أوليس هذا منه حسن نوايا أنه فعلا مش عايز بس نتعامل بشكل شيك
هكذا
كلمة ما أنا بقوله خروج آمن أنا هعمل فيك هسوي فيك
أبدا هكذا كنا نظن أنها حسن نية وشجعناه وشكرناه على هذا الموقف، لكن انظر ماذا فعل. 100 يوم يصرف أكثر من 2 مليار جنيه على عملية انتخابية ثم بعد ذلك يأتي بين يوم وليلة تلغى هذه الإرادة الشعبية بهذه الصورة. هذه النقطة. النقطة الثانية أستاذي الحبيب هي إشكالية الأقلية في مصر. الأقلية الليبرالية في مصر ما زالت تريد أن تتعامل مع الأغلبية كأنها هي الأقلية، تريد أن تسيطر.
الناس كلها ابتدت تحس فعلا أن
ابتزاز شوية
الأمامير الصغيرين دول أيوة. بتوع الإعلام والنخبة عايزين يسيطروا على البلد من الآخر.
وللأسف هناك تحالف غير مقدس بين شوية دول وبين المجلس العسكري في كثير من الأحيان. الشعب شعب مصر
بعد هل اتجه اليه من المجلس العسكري؟ هرجع لحضرتك سعاده المستشار. هل اتجه المجلس العسكري لانه كان دايما يقولوا مجلس العسكري شويه ايه مع الاسلاميين وبدا يبقى في تناغم عشان مصر، شويتين نقلب نقول لا المجلس العسكري مع الليبراليين عشان الاسلاميين اسلوبهم في التعامل السياسي فيه فظاظه وغلظه وتخويف. هل بتشعر انه المجلس العسكري من مصلحته الان ان يقف على مسافه متساويه ويبص على مصالح مصر، ولا يخضع لما يفعله بعض الإعلاميين بشراسة وبكل قوة وإنفاق أموال ليصدوا عن استقرار هذا البلد؟
أنا هأكد على كلامك طبعا أن مجموعة مدعي النخبة اللي موجودين في مصر دول هم دول للأسف اللي جابوا البلد وراء، لأن هم دعوا
ده فندم ده هيخلونا نخبط في السودان
يرجعونا
لورا لحد ما هنخبط في السودان خلاص
والقوامة الفكرية وأن هم أصحاب الفكر الراقي صحيح. وهم اللي هيعلموا الديمقراطية وادعوا أن الشعب جاهل، هم دول فعلا اللي جابوا البلد وراء. ويعني اعتقد ان هم من الاسباب الرئيسيه مع الاحترام الكامل طبعا للتيار الديني اللي خلت سبب من ضمن الاسباب اللي نجحت التيار الديني في انتخابات الشعب والشورى ان الشعب سائم تصرفات الليبراليين في الفتره ما بعد الثوره.
ده حتى شفناهم في الانتخابات يعني كانوا بيتكلموا عن الثوره وفجاه راحوا
خالص فيهم.
نعم للاسف الشديد
يعني كان بيتكلموا سعاده المستشار عن ثوره وصور وشهداء وجرحى وقتلى ويا لهوتين والحقونا والثوره هتتسرق والثوره هتضيع وفجاه جت الانتخابات لما اتحطينا بين الدكتور مرسي المفروض انه منتمي للثوره حتى لو ما بنقبلوش وبين الفريق شفيق المنتمي للمثل الاعلى مبارك اخترناه.
يعني عيب قوي على الليبراليين ان ينتخبوا او يقفوا في صف شفيق رجل
اذل الشعب المصري. الثوره كانوا مقضينها في الفضائيات عارف هم عاملين زي ايه؟ عارف الاعلان بتاع الفوط الصحيه والزيوت والصابون؟ هم فقره من الفقرات دي كانوا مقضيين حياتهم كلها تخرج من الاستوديو ده يخش الاستوديو ده كان كل اللي بيعملوه، تركوا شباب الثوره. وشيء طبيعي ان التيار الديني ينجح ببساطة جدا في الشعب والشورى، ويمكن بعد كده فكروا يرجعوا تاني الميدان. لكن أنا ما أعتقدش إن كان بينه المجلس العسكري أي وفاق، يعني أنا لأن هم ما هماش أصلا منظمين، ما هماش كتلة منظمة، هم فراد، هم أشخاص، يعني ما تلاقيش واحد فيهم صاحب حزب. نعم. وأنا بتكلم عن النخبة الإعلامية تحديدا
الحزبية.
يعني هو مش وفاق بمعنى شيء مكتوب بين الطرفين،
هم بيبحثوا عن منصب او بيحاولوا يلطوا عشان يتراضوا بكرسي او بوزاره
خاصة
او بشيء معين، يعني والمجلس العسكري
بيقول لهم اي شيء. هرجع لك يا دكتور عبد الموجود بحاجة، يعني برضو الناس بتفكر هل معقوله وصلنا لمرحله من قله الضمير ان انا اضيع البلد دي عشان اكون موجود؟
هل البرلمان ده نتيجه ايه للصراع الحزبي؟ الجمعيه التاسيسيه نتيجه ايه للصراع الحزبي ايضا؟ سعيهم وراء المصلحه الخاصه، ما حدش يا جماعه ما حدش يكلمنا عن ان حد بيدور على مصلحه البلد في الناس دي كلها. كل اللي احنا فيه ده صراع سياسي.
يا لميس الحديد يا فندم بتتكلم على لما بتقول ايه مش هنسيب البلد، هنفضل احنا القوى المدنيه اللي بتقاوم ب 15 مليون في السنه. يعني حاجه. طب دكتور عبد الموجود، يعني عايز ارجع لحضرتك في فكره المليونيات وعودتها لميدان التحرير. اولا انا سمعت بس ما اعرفش الخبر ده، انا اكده لي انه اسمه ايه،
مين
ديوان الرئيس،
مش رئيس ديوان رئيس الجمهوريه،
رئيس
لا مش رئيس ديوان، هو مسمى رئيس لجنه لتسليم او تجهيز المقر، لكن هوش مسمى رئيس.
انا سمعت ان هو اتشال النهارده او المجلس رجع تاني،
صحح المفهوم او المسمى الوظيفي ليه للاعلام، لان المفهوم كان منقول غلط.
ماسك الماليه. طيب ارجع لحضرتك، ضغط المليونيات، هل تتوقع ان المليونيات اللي هتنزل الفتره المقبله يعني عشان الاعلان الدستوري في ظل اصرار المجلس العسكري من وجهه نظر المحللين على الاستحواذ على السلطه في مصر، هل تتوقع ان تاتي بنتائج؟ هل تتوقع ان المجلس يحصل شياكه يوم 30/6 يقول للدكتور محمد مرسي وفق الاعلانات الكتيره اللي جت انه الرئيس تفضل استلم الرئاسه وتوكل على الله، شكل حكومتك، شكل وزاراتك، واحنا معاك ونقف عشان خاطر بلدنا في الربع ساعه الاخيره من تاريخ مصر اللي هيتحفر بنور لاصحابه اللي عايزين يحققوه، او هيدخلهم التاريخ من أسوأ ابوابه لو ظلوا بيرفعوا مصالحهم على مصالح مصر؟
اسمح لي اوجه رساله مباشره للمجلس العسكري، حقيقه انه الان في لحظه تاريخيه، اما يقف مع الشعب وتطلعاته ام يقف في مربع اخر سيذكره التاريخ في اسود الصفحات. حقيقه المجلس العسكري الان مطالب بنداء وطني ان يميل.
طب انا هستاذنك في خبر عاجل بس
فضل.
عن إصابة الرئيس حسني مبارك السابق أو المخلوع بجلطة في المخ، وأن في مصدر أمني بيقول أنه بيتنقل للمستشفى العسكري خلال ربع ساعة من دلوقتي، وأكد أنه يعاني حالة صحية متدهورة منذ صباح اليوم. الله أعلم طبعا بصحة الخبر، نحن عارفين مسألة صحة الرئيس دي رايحة وجاية، الرئيس السابق يعني رايحة وجاية، إنما الخبر ده جاي من المصري اليوم خبر عاجل. تفضل. أيوة. الدكتور عبد الموجود،
بغض النظر عن ما يحدث لهذا المخلوع، القضية قضية المليونات، قضية الشعب المصري الآن، والمجلس العسكري حقيقة مطالب، وأنا أصر أن يجب على المجلس العسكري أن يقف مع مصلحة الشعب وليس ضد مصلحة الشعب.
نعم.
ما هي مصلحة الشعب الآن؟ أن يسلم الرئيس سلطة مدنية كاملة، لأن هذا ما اختاره الشعب المصري، أن يعطي أن يسلم كل السلطات التي يجب تسليمها للسيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي كرئيس للجمهورية القادم بإذن الله تعالى. على المجلس العسكري أن يشكر الشعب المصري على صبره طوال عام ونصف إلى يومنا هذا، خطوات بعضها ناجحة وبعضها تم إخفاق فيها، لكن الآن وصل الشعب المصري إلى مرحلة أنه سيحقق بإذن الله تعالى أحقاق أهداف ثورته بهذه المليونات، ومهم جدا أن هذه المليونات تستمر إلى أن تتحقق كل أهداف الثورة، ومهم أوي أنها تبقى سلمية حتى تستطيع تحقق أهدافها بالطريقة التي بدأت بها.
أسألك سؤال بس أقرأ تعليق بعد إذنك ساعة المستشار. بنت الإسلام بتقول السلام عليكم يا شيخ خالد، عليكم السلام، يا ريت تقرأ رسالتي وتفضح الإعلام المصري الخائن، ده كلامها يعني. قناة نايل لايف من قنوات النيل المتخصصة، اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا يغلقها، عبء على البلد وفلوس عماله تدفع على تفاهات، مين للضحك ومين للتهريج ومين للهبل، وناس عماله تتصرف في فلوس ووجع دماغ بدون فايده. بتعمل ايه بقى قناه النيل؟ بتذيع كل يوم حلقه من مسلسل امريكي بيتكلم بكل اساءه على ما كل هو مسلم، وبيهاجم طالبان والنقاب واللحى، ويبث افكار خاطئه كاذبه عن المراه في الاسلام، كانه يوجه الناس للعصيان ضد سلطه منتخبه ضاربا عرض الحائط بالصناديق وراي الاغلبيه التي صدعوا بها أذننا. عزائي الوحيد أن هذا الفعل الخسيس ينم عن يأس شديد من استمرار الخدعة وتخوف من كشف الحقيقة. طبعا أنتم تقعدوا تتفرجوا على قناة النيل المتخصصة تحس أنها مش مصر، ده المذيعات شاربين حاجه وهم قاعدين عم بيتكلموا، وتلاقي المذيعه لابسه قط ومكياجات وعري وحاطه لي رجل على رجل، وجايب لي واحد بسوالف يشتم في الاسلاميين. ده موال تاني ان شاء الله حسابهم عند ربنا. دي المره واحد، ولما يجي رئيس يبتدي اول شيء يفكر فيه وجهه نظري الدكتور مرسي لو اتى رئيس، انه يبتدي يتعامل مع الاعلام، يجيب الشرفاء. في ناس في الاعلام شرفاء والله العظيم، وعندهم وطنيه، مش لازم يكون بلحيه ولا لازم يكون في جماعه اسلاميه ولا اخوان ولا سلفي، بس عنده ضمير بيحب البلد هيقدر يقول حاجه تبني، مش بدل من الهجاصات والهجاصين اللي مليين النيل للتلفزيون في كل مكان، مكياجات وروجات ومرتبات ورايحين وجايين قلبين دماغنا ومحدش بيشوفهم يعني. بس المهم تزييف الوعي وخلاص. سعاده المستشار اقف مع حضرتك في صدام الاخوان مع مجلس العسكري، هل اعتراضهم على الاعلان الدستوري المكمل بكل صراحه، ولا بس فكرة إن الرئيس جه من عند الإخوان بالتالي نعترض على التضييق على صلاحيات الرئيس؟
لا، ولا اعتراض مش على الإعلان الدستوري فحسب، اعتراض على الإعلان الدستوري وعلى حل البرلمان، والاتنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. يعني لولا حل البرلمان اللي هو جه تنفيذ لحكم قضائي نتيجة لخلافات قوى سياسية، وهفضل أكد على الجزئية ديت، ما كانش حصل خلاف بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين صراحة. بموجب حل البرلمان أثر طبيعي وأثر حتمي مترتب عليه أن سلطة التشريع هتنتقل تاني للمجلس العسكري، فأصبح حل البرلمان والإعلان الدستوري الاثنين مع بعض مرتبطين بقضية واحدة، انتقال أهم سلطة هي سلطة التشريع هي المجلس العسكري حسب ما كان ينص الإعلان الدستوري في المادة 56 منه أولا. بالتالي هيحدث الخلاف بين الطرفين بشأن إصدار القوانين. لكن يعني أنا رأيي أن المشكلة دي كلها حلها الإعلان الدستوري على فكرة، المكمل ما هوش مشكلة، ما هوش معضلة بالصورة الناس متخيلها، لأن في ناس كتير فهم الإعلان الدستوري من وجهة نظر معينة. هو صراحة غل إيد رئيس الجمهورية على المؤسسة العسكرية تماما.
طب أسألك سؤال سعادة المستشار،
أنا هقول لك
أسألك سؤال سعادة المستشار، هل لو كان التعامل أو بعض الأمور اللي اتحطت في الإعلان الدستوري أو في الدستور يعني تهدي نغمة الصدام اللي ممكن يحصل ما بين المجلس العسكري والقوى الثورية والشعب أو الرئيس المنتخب لحد بس ما نعدي المركبه ده، هل ده ممكن يبقى مقبول ولا لسه برضه؟
تعال نتكلم موضوعي اكتر. رئيس جمهوريه جاي جديد، مش معروف ايه توجهاته، ما حدش فاهم ايه هيشتغل ازاي، مؤسسه خطيره زي المؤسسه العسكريه، قرار اعلان الحرب قرار ليس بالسهل، شيء طبيعي ان خليه بالمشاوره بيني وبينك.
يعني ده طبيعي،
انا وانت نتفق عليه،
حتى الدكتور مرسي او اي رئيس سيدي ما اعتقدش ان هياخد قرار حرب
تمام.
زي ما امريكا بترجع للكونجرس عشان تتكلم،
يبقى ما اختلفناش في موضوع قرار حرب. انا هاخدها معاك جزئيه،
مش بنتكلم على قرار حرب،
ما فيهوش مشكله قرار حرب،
ولا بنتكلم، احنا بنتكلم على رئيس منتخب
تمام
من قبل الشعب المصري
تمام. مفيش مشكله نتشاور في بعض القضايا الحساسه،
كل القضايا
مفتوحه، مفيش مشكله ان التشاور شيء يعني ضروره مرفوض،
ضروره كبيره قوي، بس يتم التشاور بالفرد ولا بالتشاور، اسمه تشاور
ماشي، ما احنا مقننه،
عندي مقدره بين اثنين
التشاور نقننه
بين
اثنين. طب رئيس الجمهوريه ملوش علاقه بالمؤسسه القضائيه، وده امر مسلمين بيه. ايه المشكله ان في بعض القضايا الحساسه ما قلنا الذي الطرفين موافقين، موضوع اعلان الحرب قرار ليس بالسهل،
نعم،
ومفيش اي حد يتقبل ان رئيس جمهوريه، لنفرض ان رئيس الجمهوريه الموجود راجل متزن، ما تعرفش ايه ممكن يحصل بكره
يجي. احنا مش بنتكلم على رئيس،
انا بتكلم حضرتك،
احنا بنتكلم على مؤسسات دوله
لأ. ماشي، التشاور في اتخاذ قرار حرب مش
لازم، مش بس يتشاور، ده لازم يتشاور مع الجميع،
كلام جميل يعني،
بس في قرار حرب في القرارات المهمه ابدا،
على مش في جزئيه الخلاف في قرار حرب. موضوع صوت التشريع يعني لازم ترجع المجلس العسكري باعتبار حل مجلس الشعب، لو مجلس الشعب ما اتحلش هتنقيها لمجلس الشعب، لو اتعمل استفتاء بكره ترجع زي مجلس الشعب.
هذا القرار لا يملك مجلس العسكري ان يحل حل مجلس الشعب،
تنفيذ القرار
امال
مين
مسؤول عليه؟ الرئيس القادم.
مجلس الشعب عايز حل النهارده، يقعد المجلس العسكري منتظر الرئيس القادم.
هو الرئيس القادم المفروض يجي امتى؟ المفروض
جاي كمان اسبوع
يعني، ما هياش عمليه
الاحكام، قانون المحكمه الدستوريه لما اتكلم على تنفيذ احكامها قال تنفذ بمعرفه الخطوط الموجوده، ما حط الشرط ان استني رئيس جمهوريه.
انا بقالي حلقتين على فكره قبل كده، وقعدت كام سنه نفس القرار بتاع المحكمه الدستوريه،
انا بقالي حلقتين من امبارح والنهارده ابتديت الاحظ ان انا الضيوف دخلت مع بعض
في الكلام. لا انا بتكلم في حته قوانيه،
حوار يعني حوار
ودي طبعا، من
حوار راقي. الاعلان الدستوري ناقص صراحه ان المجلس العسكري بيقوم بحمايه التاكيد على سياسه القوه وتطبيقها واحترام سياده الشعب. تطبيق القانون اللي هو قانون المحكمه الدستوريه اللي نص ان سلطات الدوله ملزمه بتنفيذ الحكم، فالسلطه التشريعيه بموجب حل مجلس الشعب شيء طبيعي ترجع للمجلس العسكري. طب هتروح لمين؟
هتروح لمين؟ يبقى لمين؟ الوضع كما هو إلى أن يأتي رئيس الجمهورية المنتخب.
وأنت متخيل رئيس الجمهورية الجاي مش
يعني العقلية؟ العقلية لا، ليس بالضرورة.
لا تبقى وحشة. ليس تبقى سيئة في حقه. يعني ده أول حاجة يعني.
ليه سيئة في حقه؟
أول حاجة يعني يطبق احترام القانون. إحنا بنتكلم على ديمقراطية يا جماعة. بنتكلم على ديمقراطية. ديمقراطية فرق إن إحنا نتكلم على ديمقراطية وإن إحنا نعرف نطبق مبادئها. طبق القانون. او ارجع للحل السياسي، اعمل استفتاء.
هو ده. طب ايه هو القانون من وجهه نظرك عشان الناس تعرفه؟
قلت القانون الحل حسب الحكم. حسب الحكم. انت ممكن تعمل حل سياسي زي ما كان حصل في انتخابات 84 و87 وتحل هذه المشكله ومحدش هيعترض عليك، لان هيلقى قبول من الشارع انك تعمل استفتاء. واعتقد ان اللي بيحصل دوت زخم طبيعي.
هل تفتكر ان المجلس العسكري ممكن يقبل ان احنا نعمل استفتاء على مجلس الشعب؟
ولا ملا؟
لا ده انا بسال، مش قصدي
كتير جدا. المجلس العسكري استجاب لضغط الشارع بس عندما يكون هناك مطلب جدي، يكون وراء ضغط شعبي جارف. يعني موضوع المحاكمات، تمت المحاكمات ازاي؟
طيب. انا وقتي خلص،
وكان في مليونات تانية صغيره ما كانش حد موجود فيها ما التفتش اليها.
طب دكتور موجود عشان وقت خلص والله. طيب. شايف المشهد الايام الجايه يبقى ازاي؟ هل هنستلم رئيس يوم 30/6 يبدا يمارس صلاحياته بتشكيل حكومه ووزراء ومحليات ومحافظين
ورؤساء جامعات ورؤساء هيئات،
ونقدر والمجلس العسكري يقعد نتكلم بهدوء زي ما ساعات المستشار بيقول، نتشاور نتحاور ناخد وندي، يعني نعمل الجملة اللي بنكررها كل مرة، توافق عن حب وليس عن حرص على سلطة، إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، عشان البلد تمشي. ولا شايف إنه الفترة اللي جاية ممكن يبقى في سيناريو زي ما الجزيرة بتبتدي تتحرك وبتقول بداية انقلاب أو سيناريو الجزائر في طريقه إلى مصر؟
لا أبدا، على الإطلاق على الإطلاق. مصر غير أي دولة أخرى. أنا أبشر الشعب المصري وأبشر السادة المستمعين أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات طيبة لكل أبناء مصر، وسيأتي الخير لكل أبناء مصر. هي القضية الأساسية أن يقبل المجلس العسكري بإرادة الشعب المصري.
نعم.
إن لم يقبل بهذه الإرادة فيكون المجلس العسكري يخلق مشاكل في مصر لا داعي لها. إذا ارتضى بهذا الحل وابتعد عن المنهج المباركي الدكتاتوري بأنه يفرض نفسه على الشعب المصري، هذا لن يكون مقبول على الإطلاق.
نعم.
وأنا حقيقة لا أرى يا أستاذ خالد، لا أرى الصدام هو بين الإخواني وبين المجلس العسكري، هو بين الشعب المصري وبين إرادة المجلس العسكري. يجب هذا
حجازي طبعا على الهوى،
يجب هذا الأمر أن يتغير.
أنا صفوت، أنا مسميه سفيان الثوري.
سفيان الثوري
أكيد عمال ينادي على الناس ثوار أحرارها، نكمل المشوار.
أنا بس لي تعليق لبنت الإسلام حتى لا نتجاهل طلبها. أنا أطلب من بنت الإسلام التي تشاهد الآن البرنامج، أقول لها ثلاث، خاصة أن أنا تخصص أستاذ في الحضارة في جامعة جنوب الوادي، أقول لها ثلاث أشياء. لا تشتكي عقم الزمان، ما تقوليش الإعلام فاسد وكذا، لا، أنا أطلب منها ثلاث أشياء وعلى الجميع. أول شيء لابد أن نفهم ديننا وتراثنا وثقافتنا. ثانيا لابد أن نفهم ثقافة الغرب وتاريخه في الفترة الماضية. النقطة الثالثة، لابد أن نبني جسور تواصل بيننا وبينهم، لأن الكثير منهم، وأنا أدرس الدكتوراه في الولايات المتحدة يا شيخ خالد، لا يفهمون الإسلام. الإسلام بالنسبة لهم مشوه تشويش شديد. فإذا استطعنا أن نجري حوار طيب تحقق الخير داخليا وإن شاء الله خارجيا.
آخر كلمة في 30 ثانية لحضرتك.
ضبط النفس، لابد من ضبط النفس، وأن التيار الديني والإخوان المسلمين تحديدا يحافظوا على شعبيتهم السياسية ويتجنبوا أي محاولات للصدام حتى لا يكون انتحار سياسي وانتحار شعبي.
لن نعم.
يغفر التاريخ أي خطيئة أو انفعال، بل على العكس سوف يذكر لهم كل خير إزاء الثورة السلمية التي نادوا الذي شاركوا فيها وينادوا بها.
ثلاث رسائل بسرعة واخرج فاصل بإذن الله. أحمد محمود يا شيخ خالد، تفكر أخونا محمد مرسي باللي حصل في مجلس الشعب بعد فوز الإسلاميين بأكبر مقاعد، اشتغالهم في اسطوانة احتواء الطرف الآخر وضرورة مشاركته بالرغم من قلة وجوده على أرض الواقع بين الناس، ده خلى رئيس المجلس يعطلهم أهمية، وبالتالي أدى لظهور وجوه كالحة لا تستحي واشتهرت من داخل المجلس وأصبح لها ثقل في الإعلام الليبرالي. يوسف مراد بيقول، تفتكر يا شيخنا الحل أننا نخضع للمجلس العسكري ونمشي قانوني ويخدعنا تاني؟ نفسي أعرف إخوان هيعملوا إيه الأيام الجاية، هتورينا الإخوان هيعملوا إيه. آخر رسالة، عبد الله ناصر حسني بيقول، رسالة الدكتور محمد مرسي ممكن تقولها على الهواء؟ الأستاذ الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، ليس معك الجيش، ليس معك الشرطة، ليس معك القضاء، ليس معك المخابرات العسكرية ولا العامة، ليس معك الإعلام ولا الأمن الوطني، ليس معك أي صلاحيات، ليس معك إلا الشعب بعد الله عز وجل، فعليك أن ترمي نفسك في حضنه، صرح الشعب، شركه معك في المسؤولية، أعانك الله وكلنا معك. أخذ فاصل بإذن الله وأرجع أقابل أخونا الكريم صاحب الإحصائيات الرائعة واللي وصلتنا فعلا والله لما قال أن في إعادة بين مرسي وشفيق، صدق في توقعاته بفضل ربنا سبحانه وتعالى، الأستاذ هيثم زعفان رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. هنقرأ نتائج الانتخابات أنا واحد من الناس سألته سؤال في التليفون، قلت له بورسعيد اللي بحبها جدا وكلها ثورة وكلها مشكلات كانت مع النظام السابق، والرئيس حسني مبارك ده ضيعهم تقريبا 30 سنة، ما عرفش ازاي انتخبوا الفريق شفيق وكسب على حساب الدكتور مرسي بورسعيد بالتحديد. هاخد الكلام ده والإحصاءات دي مع أخونا هيثم زعفان، فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع أخونا الكريم الأستاذ هيثم زعفان رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يبارك
فيك. إحصاءاتك في المرة السابقة
الحمد لله
وجدت صدى كبير عند بعض الناس، والبعض حس أن أنت يعني متحامل على بعض المرشحين زي الأستاذ حمدان صباحي والدكتور أبو الفتوح، وانفعلوا وانزعجوا الحقيقة. لكن سبحان الله ما إن انتهت الجولة الأولى إلا وحقق الله سبحانه وتعالى توقعاتك ورؤاك من خلال الأرقام اللي عملناها.
الحمد لله.
فالنهاردة عايز أقرأ قراءة الإحصائيات نتيجة انتخابات الرئاسة، وعايز أقرأ النتيجة دي إيه اللي حصل إنه فريق شفيق حملته بتطلع اليومين دول بقوة وبكثافة تعلن أن النتائج خاطئة تماما. عندي معلومات يا جماعة جات لي على الفيس إنه الفريق شفيق سافر برا مصر. إحنا طبعا مع كل احترامي للأخبار إنما حد بيقول سمعنا إن الفريق شفيق من مصادر موثقة في مطار القاهرة يعني استقل طائرة وسافر، معرفش راح فين، الله أعلم بصحة هذا الخبر، إن غدا لنظيري قريب. حيأثر ده كمان في شكل الحكومة اللي جاية والعلاقة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين أو التيارات الإسلامية عموما والتيارات الإبرائيلية وعلاقتها بالتيارات الإسلامية، اللطم والندب والحزن والانهيار النفسي والمعنوي اللي باين على وشوش كالحة في الفضائيات ربنا ابتلانا بيها سبحانه وتعالى. فعايزين نقرأ المشهد مع بعض أستاذ هيثم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية مش عارف يعني وجه الشكر ازاي لحضرتك في يعني كذا حلقة، ويعني التوقعات هي يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد أدى جهده في مسألة البحث والدراسة ثم يعني التوفيق والسداد كان كله من الله سبحانه وتعالى.
اللهم لك.
أنا عايز قبل وقت نبدأ الحلقة الحقيقة يعني احنا منشغلين كلنا في الانتخابات الرئاسية في مصر، لكن ما يحدث في سوريا الآن يعني وضع صعب جدا للغاية، فإذن ليش خالد أن أنا أقدم تعازي للشهداء في سوريا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عنهم وأن يزيح غمة بشار عن هذا البلد الشقيق، بلد أرض الشام، أرض المعارك الإسلامية، محيط الأقصى، الأرض التي في رباط إلى يوم الدين. هذا ابتداء الشيخ خالد. نعود لمسألة الإحصاءات والانتخابات. طبعا في لغط اليومين اللي فاتوا، في كل اتفاق في كل وسائل الإعلام اللي رصدت الانتخابات. طبعا من أحد حسنات مجلس الشعب هذه الانتخابات الرئاسية إن خلى الفرز داخل اللجان الفرعية، واشترطهم أو سنة في القانون اشترط أن يكون المحضر الفرزي يسلم لمندوب المرشح ومندوب كل مرشح داخل اللجنة، فهذا يعطي مصداقية عالية خاصة أن المحضر بيكون مختوم بختم القاضي ومعتمد من القاضي، فهو غير قابل للتزوير تماما. الحقيقة بعد في مرحلة الإعادة، وطبعا كان انتظار الملايين المصريين بينتظروا إعلان النتائج، فكان في أكتر من جهة بترصد، وسائل الإعلام أجمعها بترصد النتيجة في حملات، الحملة الانتخابية سواء للدكتور مرسي أو الفريق شفيق بتدرس بتحصر الجامعة أو التعداد. الكثير من الحملات في القضاء المتوازين أو
اللجنة الانتخابية القضاء من أجل مصر.
نعم. فالحقيقة أنا عكفت على معظم الإحصائيات اللي طلعت، وكان هامش الخطأ بالنسبة لي كان يعني حوالي 1 من 10 أو 2 من 10 في الفروقات، يعني فرق 10,000 فوق 20,000 وهكذا، لكن اتفاق بالإجمال أو بالمجموع للجميع أن الدكتور مرسي متقدم على فريق شفيق بحوالي 1,000,000 صوت، ويعتبر يعني من أقرب الأرقام اللي طلعت أن الدكتور مرسي عامل 13,211,000 مقابل 12,260,000 للفريق شفيق.
يعني الفارق؟
الفرق 1,000,000، يعني حوالي
قرب من 1,000,000. طب أنا عندي مليون بالظبط. خالد الليثي بيقول لي في خبر موجود على جريدة الموجز بيقول إن مراسل جريدة أجنبية بيقول إن مصدر أمني، إحنا كلنا بنقول دلوقتي إن مصدر أمني أبلغوا إن اللجنة ستعلن فوز شفيق بفارق 360,000 صوت، وحيقوم المجلس بإعلان حالة طوارئ يوم الخميس.
أولا
هل تتوقع إن الأخبار دي بتتقال لبس الإشاعات في مصر إن أرض خصبة الإشاعات دلوقتي؟
لا، هو في نقطة في المشهورة قوية وكانت مشهورة مرت بها الشريعة الإسلامية عبر التاريخ، إنه يقول لما يكون في نقطة اتفاق فنقطة الاتفاق هذه بيكون حولها دائرة، في محور ارتكاز وفي دائرة حوالين هذا المحور، فكله متفق عليها. فالاتفاق خلال ال 48 ساعة اللي فاتت ان مرسي
كسبان،
فنخلخل ازاي هذه القاعدة؟ ان احنا نعمل دائرة تانية صغيرة موازية لها، والدائرة دي تقول ان شفيق كسبان، فنخلخل ويبدأ تكبر الدائرة الأخرى، فنهيئ الأجواء. ربما في ضغوط معينة على الدولة، تعرف أن حضرتك في أعداء لمصر في الداخل وفي الخارج.
نعم.
وهذه كلمة بالمناسبة قالها الدكتور سعد الكدكني في ختام في آخر كلمة في قاعة المؤتمرات أثناء تأسيس الجمعية الدستورية، ونبه إلى ذلك وسأل الله أن يحفظ مصر من أعدائها في الداخل وفي الخارج. الشاهد في الأمر أنه بيحاول يخلخله ما استقر في أذهان الناس خلال ال 48 ساعة الفاتت، ومن ثم يراهنون حتى آخر لحظة أن ممكن يحصل شيء من اللجنة الرئاسية. طبعا اللجنة الرئاسية محصنة بالمادة 28 من الدستور، لكن لا ننسى أن اللجنة في النهاية هي دورها بعد فحص الطعون وبعد الحصول على مراجعة ما تم من محاضر فرعية ومحاضر لجان عامة، هي تنطق منطوق ما تم جمعه من أرقام.
نعم.
الشاهد في الأمر إن إذا اللجنة حاول يحصل أي حاجة فهي بتحقق أمرين. الأمر الأول إن هي انتحار أدبي للقضاء أنفسهم، وده هيسجل في التاريخ بطريقة يعني
سيئة
أو طريقة سيئة للغاية، بيبقى انتحار. الأمر الآخر إن هو هيسبب حرق البلد، يعني هو هيولع البلد يعني بالشكل ده، لأن الأرقام الاتفاق والمحاضر. وبالمناسبة أنا يعني قبل ما أجي في كتاب طبعته الجامعة الخمس سنين،
صحيح،
فيه صور المحاضر بالكامل، وأنا أنصحهم من هنا إن هم ما يكتفوش بالكتاب، إن هم يصمموا الآن في خلال الساعة دي موقع إلكتروني على الإنترنت يرفعوا فيه بسكانر، يسحبوا المحاضر وتترفع بالكامل وتكون متاحة. 13500 محضر يكونوا متاحين على الإنترنت للجميع، وكل قاضي من القضاء اللي أشرفوا واللي وقعوا على هذه المحاضر يدخل على الإنترنت، إذا وجد محضر مزور يتقدم بالنيابة ضد مرشح الإخوان المسلمين أو ضد حملة الخمسمائة،
صحيح،
حتى يكون الأمر جميل. صراحة ده مقترح على من خلص الحلقة متهيألي يكونوا صمموا الموقع.
رائع.
فأنا إذن لي حضرتك إن إحنا نقول الأرقام في كل محافظة، ونقول الالتباس. أنا عاذر الحقيقة حملة أحمد شفيق أو حاضر الشباب اللي في حملة شفيق، وهقول لحضرتك سبب العذر، إن في معادلة فعلا تضايقهم أو تخليهم أعصابهم تبوظ في محافظاتهم متفوقين فيها تفوق غير عادي، ومدي تعطي فعلا الإيحاء إن هم كسبانين فعلا. بس أنا هعالج المعادلات دي كلها، أنا إذا من 27 محافظة هنطقهم.
طيب، حأذن لحضرتك بس نقرأ تعليقين لإخواننا عشان برضو يبقوا متابعين معانا القصة دي. أحمد سلفي بيقول يا شيخ خالد سمحت اقرا رسالتي، ربنا تعالى قال عن هؤلاء او قال عن هؤلاء: ان تمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ان الله بما يعملون محيط. صدق الله جل في علاه. فعلا احنا محتاجين، شوف ربنا قال لنا حاجتين: وان تصبروا وتتقوا، مش الصبر بس، تقوى الله سبحانه وتعالى مهم قوي، اللي احنا دايما بنختلف مع بعض الناس لما نيجي نقول تقوى الله مع الثوره تصنع منك انسان رائع، هو مصر ينحي تقوى الله، مش طبعا الكل، بعضهم مصر ينحي تقوى الله ويتعامل بسوء ادب وسب دين وشتايم وخروج عن ما يرضي الله، وفي الاخر بيجبرنا ان احنا لازم نقول عليه ان هو ده اللي هيغير تاريخ مصر. في حد بيقول حركه مؤيدي ضباط 8 ابريل، محمود ابو ماجد بيقول حركه مؤيدي ضباط 8 ابريل بيقول يوم الخميس القادم سيتم اعلان شفيق رئيس لمصر، ومش هقول عفوا يعني، وسيتم فرض حظر التجوال والقبض على اي حد ماشي في الشارع. مصدر الخبر ضابط شريف من داخل الامانه العامه لوزاره الدفاع، لا استطيع ذكر اسمه، الغاء. طبعا انا زي ما قلت لكم الكلام ده ممكن يتبعد ويتسرب زي ما الاستاذ هيثم بيقول، ونعمل بلبله وشائعات في الشارع، واحنا عارفين ان الشائعات دي جزء من الحروب النفسيه اللي كانت موجوده من لدن الكافرين ايام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافك المعروف الذي برأ فيه ربنا ام المؤمنين عائشه من فوق سبع سماوات. فاحذروا الاشاعات اللي من دول، لان كل حاجه هتهز في نفسيات الناس وهتيأس الناس وممكن تولع البلد، وارد انها تحصل من دول من خلال الانترنت والفيسبوك والتويتر.
هما بيراهنوا على يعني اخر دقيقه، يعني هو لسه قدامه 48 ساعه على اعلان النتيجه، بيراهن ان يحدث تغيرات كثيره جدا في 48 ساعه دول، لكن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر يعني من قبل ومن بعد. الحقيقه سريعا المحافظات او ال 27 محافظه ابتداء، عشان ابشر بس بدايه التصويت الرسمي اللي قاله المستشار بيجاتو، تصويت المصريين في الخارج الرسمي واللي طلع من اللجنه العليا للانتخابات، الدكتور محمد مرسي 225893 والفريق احمد شفيق 75827، يعني فرق حوالي
160 ألف صوت مثلا
في الحدود دي كده. القاهره بحسب بقى زي ما قلت حضرتك انا يعني حصلت يعني معظم الاحصاءات اللي خرجت وعملتها المقاربه ثم الفروق
الاحصاءات دي كانت اللي متابعه على الاعلام طول اليوم واللي جت في النهايه
الحملات ده خلاصه الحملات كلها وزي ما بقول لحضرتك الفرق هتلاقي ايه في فرق هنا 10,000 فوق او تحت في كل
نعم
القاهره الدكتور محمد مرسي 1,505,000 والفريق احمد شفيق 1,851,000
تفوق للفريق شفيق
التفوق على الدكتور الفريق شفيق بحوالي 380,000 صوت.
نعم.
الجيزة 1,351,000 للدكتور محمد مرسي أنا بقولش القصور اللي هي الصغيرة. والفريق أحمد شفيق 911,000 الفرق حوالي 439,000. الدقهلية 846,000 للدكتور محمد مرسي و 1,058,000 الفريق أحمد شفيق. الشرقية 882,000 للدكتور محمد مرسي و 1,074,000 الفريق أحمد شفيق. الأسكندرية 993,000 للدكتور محمد مرسي و 717,000 فريق أحمد شفيق البحيرة 906,000 للدكتور محمد مرسي 638,000 فريق أحمد شفيق الغربية 583,000 للدكتور محمد مرسي 929,000 فريق أحمد شفيق المنيا 859,000 للدكتور محمد مرسي 473,000 فريق أحمد شفيق القليوبية 584,000 للدكتور محمد مرسي 812,000 الفريق أحمد شفيق سوهاج 531,000 الدكتور محمد مرسي 381,000 الفريق أحمد شفيق المنوفية 376,000 للدكتور محمد مرسي 946,000 الفريق أحمد شفيق
حزب الوطن عمل صور جامد هنا
المنوفية هي الأولى لأحمد شفيق
نعم.
أسيوط 553,000 دكتور محمد مرسي 346,000 فريق أحمد شفيق أسيوط 553,000 دكتور محمد مرسي 346,000 فريق أحمد شفيق كفر الشيخ 426,000 الدكتور محمد مرسي 343,000 الفريق أحمد شفيق قنا 286,000 الدكتور محمد مرسي 228,000 الفريق أحمد شفيق الفيوم 591,000 الدكتور محمد مرسي 168,000 الفريق أحمد شفيق الفيوم الحقيقة عملت سكور عالي جدا
والصعيد بني سويف كل فلول يا فندم ده فاجئنا يعني
بني سويف 512,000 الدكتور محمد مرسي 258,000 الفريق أحمد شفيق أسوان عاملة 164,000 الدكتور محمد مرسي 152,000 الفريق أحمد شفيق دمياط 257,000 الدكتور محمد مرسي 201,000 الفريق أحمد شفيق الإسماعيلية 204,000 للدكتور محمد مرسي و 172,000 الفريق أحمد شفيق الأقصر 124,000 الدكتور مرسي 140,000 الفريق شفيق بورسعيد 109,000 دكتور محمد مرسي 130,000 للفريق احمد شفيق
قلت قدام علامه الاستفهام يا استاذ هيثم عشان انا كنت بتكلم عنها المحافظه بالتحديد
في مبررات ان شاء الله السويس 129,000 الدكتور محمد مرسي 76,000 فريق احمد شفيق البحر الاحمر 46,803 للدكتور محمد مرسي 47,987 فريق احمد شفيق البحر الاحمر انا تعمدت اقول الرقمين بدقه لان ديت المحافظات السياحه ففي توازن ما بينهم فيها شمال سيناء 38,376 للدكتور محمد مرسي 36,496 فريق شفيق مرسى مطروح 65,000 للدكتور محمد مرسي 16,000 للفريق أحمد شفيق الوادي الجديد 40,894 دكتور محمد مرسي 23,076 فريق أحمد شفيق جنوب سيناء 12,284 دكتور محمد مرسي 12,513 للفريق أحمد شفيق الإجمالي توتال 132,000 مليون 13,211,000 للدكتور محمد مرسي و 12,260,000 للفريق احمد شفيق النسبه حوالي 51.8 الى 48.2 فوق تحت 1/10
اقول لحضرتك على النسبه عشان الاستاذ ابراهيم عيسى الموقر الديمقراطي العنيف المناضل الحركات كتير مسمي نفسه بيها دي اتكلم النهارده قال الدكتور محمد مرسي بناء على النسبه دي ان الفارق يعني بنتكلم في 1.9% وكده لا ما تفتكرش نفسك الشارع كله عايزك ده انت الفارق بينك وبين الفريق شفيق شارع
تمام.
ومعظم الشعب ما اخترقش هل هي دي ديمقراطيه
لا ده خلاني اجتهد كثيرا في فرز مبررات او من الذي اعطى لاحمد شفيق وده يعني تيجي بعد ما اخلص احصائيات في حاجات كتير وهيمكن هتجاوب لتساؤل حضرتك في مساله بورسعيد يعني في اعتبارات كثيره جدا هو الحق يقال هم اشتغلوا شغل عالي جدا في سمعنا ان في حصل مخالفات كثيره في فلوس تم دفعها في مليارات حصلت
وكل اشياء وزوجة احمد عز وكل الناس
اللي نقدر نقوله ان هم يعني تسخروا المجهود بتاعهم على يعني على اقصى درجه ممكن كان زي ما بتقول جبت الامبير للاخر خالص. فهم كانوا شغالين على لما كانت بالنسبه لهم مساله حياه او موت. وكان في احد يعني في اجتماع سري تم احد قيادات السابقه عندهم بقيادات كثيره بالوطني, وكان الكلام واضح ومباشره دي مساله حياه او موت بالنسبه لهم, هي معركه وجود فعلا طبعاً بالنسبه لهم. يعني
وزير الداخليه الاسبق يخش بحمله زي كده يبقى لازم مفهوم. يعني
الشاهد ايه اللي حط ايه اللي فعلا اللي خلى الشباب اللي في الحمله متاثرين تاثر شديد يقولوا احنا فعلا فايزين كثير جدا. في 6 محافظات شفيق هو شفيق متقدم في 10 محافظات و17 محافظه لصالح الدكتور محمد مرسي. لكن في انا عندي المحافظات اللي هي الكبيره اللي وعاها كبير جدا واخذت اصوات كثيره
زي القاهره والغربيه.
في 6 محافظات عند شفيق فعلا يبرجلوا الميزان اللي هم يبرجلوا ميزان اي حد حتى لو حد مننا في الحمله يعني في الحمله شفيق فعلا تتلخبط, اللي هي القاهره والدقهليه والشرقيه والغربيه والقليوبيه والمنوفيه. مجموع هذه المحافظات الست, ونلاحظ ان المحافظات دي يعني قريبه من القاهره فهي بتوصل تقاريرها اول باول على طول للحمله. فالحمله لما بتسمع كل ما بيجيها رقم من هذا الامر بتتهلل لان في فروق كبيره جدا بينها وبين مرسي.
فروق الاصوات كام كلها
هنسمع. شفيق محصل في الست, هو طبعا احنا قلنا شفيق جايب التوتال بتاعه حوالي 12 مليون 200 الف, هو جايب في 6 محافظات دول بس. الست محافظات اللي هم بالنسبه لل 27 محافظه يعني نسبه كبيره 6,706,000
يعني 50% من قوه الاصوات
من 6 محافظات. 54% من قوه اصوات احمد شفيق في 6 محافظات دولت, القاهره الدقهليه الشرقيه الغربيه القليوبيه المنوفيه.
في دلالات. طب المنوفيه ونفهم
منهاج حضرتك في الدلالات. انا يعني الشق التفصيلي ده الشق الارقام عشان نطلع من الارقام.
بعتذر حاضر
لا عفوا ربنا يعزك. الدكتور محمد مرسي حصل في 6 محافظات دولت على 4,779,000. الفارق ما بين الاثنين 1,927,000 يعني حوالي 2 مليون فارق ضخم.
شفيق يتفوق على مرسي 2 مليون في 6 محافظات
دولت. فده اللي بيخليهم يقولوا احنا عندنا حسابات اخرى ومحاضر اخرى بتقول الفارق كبير جدا 1,000,000 و2 مليون في 6 محافظات دولت. طب اتوازنوا ازاي ومرسي حصل كده 36% من الاصوات اللي هو 4,707,000 في 6 محافظات دولت. طيب اتوازنت المعادله ازاي؟ المعادله اتوازنت في 8 محافظات تانيين لصالح الدكتور محمد مرسي. ايه هم؟ الجيزه والاسكندريه والبحيره والمنيا وسوهاج واسيوط والفيوم وبني سويف. الدكتور محمد مرسي حصل في 8 محافظات دولت على 6,300,000 بينما الفريق شفيق حصل على 3,896,000 الفارق 2,400,000.
يعني اذا الميزان اتعدل بمليون في ال 12 محافظة.
فارق الفارق ما بين الاثنين دولت ما بين الثمان محافظات دولت والست محافظات اما نعمل فرق الفرق عمل لي يعني مخصم ال 2,404,000 ناقص 1,927,000 اداني 476,000 يعني دخل على 500,000
لصالح الفريق مرسي
لصالح الدكتور محمد مرسي. ثم تعالى بعد كده بقى في الايه باقي المحافظات كل محافظه جابت لها 100,000 كده جنب بعضها. لكن المدهش ليا الحقيقه ان فيه ثمت محافظات. يعني انا عندي مثلا الجيزه وزنت بثقه كبير جدا وزنت مسألة المنوفية. يعني جيزة عاملة 439,000 فارق صوت لصالح الدكتور محمد مرسي. تليها على طول الفيوم. الفيوم عاملة سكور عالي, والفيوم بالمناسبة كانت مدية للدكتور محمد مرسي في الدور الأول كانت مدية له رقم برضو كبير, كانت مدية له 287,000 صوت.
الله أكبر.
في الدور الأول في الفيوم. وكانت مدية وكانت مدية لشفيق حوالي 74,000 صوت 760. دي بقى نتائج اللجنة العليا اللي طلعت من اللجنة العليا. وكانت عاطية للدكتور مدية للدكتور أبو الفتوح 166,000. فلو حطينا ال 166,000 على ما يقارب 300,000 يقارب الرقم اللي خده
الدكتور. يعني أصوات الدكتور فتوح صبت في مصلحة الدكتور مرسي في الفيوم.
في الفيوم. والفيوم.
إنما حضرتك هتكلمنا برضو على تحولات حصلت من المرحلة الأولى في المحافظات للمرشحين دول بالتحديد في دولة الإعادة.
ملفتة قوي في حالة الفريق شفيق. ملفتة جدا حقيقة. اشتغل قسم المجتمع شرائح وقطاعات واشتغل عليها شغل عالي قوي. فهي الفكرة أنا عندي المحافظات اللي كانت فيها قطم شديد قوي اللي هي محافظة الغربية اللي كان فيها الفارق 345,000 لصالح الفريق شفيق, ومحافظة القاهرة الفارق فيها 380,000, ومحافظة الدقهلية الفارق 212,000, والشرقية 191,000. والملفت ان الشرقية هي مسقط رأس الدكتور محمد مرسي. لكن الشرقية فيها كمية مصانع كثيرة وهنأتي لذكر هذا الأمر, وده لعب دور كبير جدا يعني في الأمر.
نعم.
وزنت عندي وزنت مع الدكتور مرسي عدة محافظات ثقيلة. الأسكندرية وزنت ب 275 ألف صوت لصالح الدكتور مرسي. الجيزة وزنت ب 439 ألف زي ما قلنا. البحيرة وزنت ب 268 ألف. ألمانيا وزنت ب 385 ألف. الصعيد الحقيقة كان ملفت جدا. سوهاج وزنت ب 150 ألف. أسيوط وزنت ب 207 ألف فارق. الفيوم ب 422 ألف صوت فارق. بني سويف وزنت ب 254 ألف صوت فارق.
الله أكبر.
أصوات دي كلها الفارق ده قتل الفارق اللي حصل
او المحافظات اللي هو 2 مليون
المحافظات اللي عنده. فدي انا بس انا بخاطب من دلوقتي حمله الفريق مش فيك ان فعلا هم كان عندهم ثوره من الست محافظات. بس بقول لهم اطلعوا خارج المعادله وبص لباقي المعادله امسك الارقام وانظر لباقي المعادله. طبعا الفارق المليون ده حتى لو الطعون اللي هم مقدمينها طبعا يعني الطعون غير مبرره. يعني واضح الطعون ممكن هتيجي في صندوق ب 3000 بصندوق 4000 حصلت حاجه يمين شمال ماكسيمم
حاجه ممكن تحصل
لكن ما تجيبش مليون صوت.
نعم.
ما تقفلش مليون ابدا مستحيل. لذلك اللي يتكلم في مسألة تزوير صعب يعني.
نعم.
صعب بل مستحيل يعني تماما يعني.
كويس.
فهذا هذا أمر يعني ده اللي مرتبط بالمسألة
ومسألة الثقة اللي حصل في المحافظات. طيب. وراح لمين.
طيب نيجي بقى الفريق شفيق اشتغل ازاي يعني تعامل مع المجتمع ازاي وتم التقسيم ازاي. نكون الملفت كان احيانا بعض الاعلاميين قاموا بالدور وكان بعض الناس بتنظر له انه دور ساذج قوي ان يعني بيقول اشاعة تافهة ده مش عارف السمك هيحجبوه في المية ده مش عارف قناة السويس هيبيعوا الامتيازات بتاعتها ده مش عارف هيعملوا ايه. كان كلام تافه وكان بيضحك عليه لكن كان بيحقق غرض في اماكن محددة. في اللحظة اللي بتطلع فيها الاشاعة هم بيكونوا بيعملوا تفاوض مع فريق معين او مع شريحة معينة داخل المجتمع. فالاشاعة بتتروج احنا بناخدها بضحك ده عكاشة مش عارف قال ايه وضحك والناس تتهكم عليه لكن هو بيكون قالها عشان في 50,000 صوت هنا او 100,000 صوت هنا بيخدم عليهم بالاشاعة دي. فهو الحقيقة
يعني اشاعة بتطلق
لعموم المجتمع
هي بتطلق لشريحة بتجد فريق يخدم على الاشاعة في اماكن معينة.
تمام.
بحيث يخسر الدكتور مرسي الاصوات في هذه الاماكن.
تمام. ده مش يخسر ويجلب للفريق شفيق الاصوات له لان انا كان عندي ثلاث شرائح. في شريحة قطعت وفي شريحة أدت أصواتها وفي شريحة لمرسي وشريحة لشفيق. الملفت ليا الحقيقة في الانتخابات ديت أو في الانتخابات التانية إن في عدد كبير من الأصوات اللي طلعت في الدور الأول ما طلعتش في الدور التاني وفي أصوات جديدة طلعت في الدور التاني ما كانتش طلعت في الدور الأول. دي ملاحظة قوي وموجودة في خاصة في الأقاليم وموجودة في القاهرة أيضا. يعني فارق الأصوات في القاهرة حوالي 300 ألف صوت ما بين الدور الأول والدور التاني. اشتغل على إيه الفريق أحمد شفيق؟ هو اشتغل بتركيز شديد جدا على الكتلة المسيحية. دي اشتغل عليها بقوة. والكتلة المسيحية في الدور الأول كان جزء منها أعطى للفريق شفيق وجزء كبير
أعطى
حمدين صباحي بالذات جيل الشباب. في الدور الثاني هو غازل المسيحيين بطريقة يعني كانت ملفتة وما تكلم في قضية المناهج رغم أنها نالت استنكار بعض المحافظين في الاتجاه المسيحي. أنه قالوا يعني إيه أنت بتغازلنا بتقدم تنازلات في دينك عشان تحافظ على ديننا من لا نأمنه على دينه لا نأمنه على ديننا يعني. فدي دي أقوال سمعها
يعني في ناس عائلة في الطيار المسيحي
في الطيار المسيحي اللي هي الطيار المحافظ داخلهم.
نعم.
فدي في كتلة يعني أنا عندي زي ما قلنا المرة اللي فاتت أنا عندي حوالي 2.5 مليون مسيحي بيصوتوا لهم حق التصويت. هم 4.5 مليون منهم حوالي 2.5 مليون لهم حق التصويت. فعلى المينيمم او الحد الادنى حوالي 2 مليون راحوا لشفيق من الكتله المسيحيه.
نعم.
يعني بنتكلم من 1.5 مليون ل 2 مليون رايحين للفريق
ده بالذات الكبار منهم او العلمانيين منهم زي العلمانيين عندنا كده. انما الثلاث محافظه ممكن تكون اشتغلت يا قطعت يا اما ادت لمرسي
ودولت دي ملفته قوي في يعني هم منتشرين كثيرا في المحافظات الرئيسيه خاصه القاهره والاسكندريه ودي هتلاقي الاصوات اللي هو فرق فيها كتير. وانا عندي الحقيقه يعني اعداد تقريبيه لتقسيم يمكن مع حضرتك في تقسيمه للاعداد التقريبيه لتقسيمة النصارى في مصر يعني 4.5 مليون وده يمكن حصريه اول مره يعني تزاع في الفضائيات. يعني الرقم الاجمالي ده اللي هقوله اجمالي ومتوسط ال 50% منه بيعطي اللي من له حق التصويت له فوق 18%. القاهره متوسط عدد المسيحيين فيها حوالي 21% و6 من 10 بيدي حوالي 972 الف مسيحي طبعا بالثلاث طوائف اللي موجوده في المسيحيه.
نعم.
الاسكندريه حوالي 500 وده انا يعني اخذته مجموعه دراسات كثيره في دراسات بحثيه طلعت من جهاز مركزي ومن مراكز بحثيه امريكيه وانجليزيه ومن تقسيمات شرائح اضافه للاستفتاء اللي تم في الفترة الأخيرة. فاستنبط منها طلع منه الحمر ده بقدر الإمكان تقريبي يعني بنسبة حوالي 90% تقريبي من الواقع.
نعم.
والنتائج تصدقية.
نعم.
الاسكندريه حوالي 535,000، الجيزه حوالي 306,000، المنيا 279,000، الدقهليه حوالي 238,000، اسيوط حوالي 225,000، الغربيه 207,000، سوهاج 202,000، القليوبيه 193,000، الشرقيه حوالي 175,000. طبعا كان التقسيمه ديت وقت ما كان في محافظه حلوان وكان في محافظه 6 اكتوبر. حلوان كانت 180,000 واكتوبر كان حوالي 49,000، دول بيضافوا إضافة للقاهرة اللي هي الرقم الأول 972,000. القاهرة بتقفز فوق حوالي مليون، وهكذا بقية التقسيمات. بس ديت النتيجة اللي طلعت منها إن يعني
ده تقسيم تقسيمة المسيحيين في المحافظات.
في بقى المحافظات معايا يعني في أسوان 45,000، الأقصر حوالي 40,000، البحر الأحمر 40، جنوب سيناء حوالي 13، شمال سيناء حوالي 9، كفر الشيخ حوالي 72,000، بني سويف 76، منوفية 103,000، البحيرة حوالي 135,000، الشرقية حوالي 175,000. الشاهد فيها ان الدراسه دي او الاحصائيات دي وقعت عندي مساله او نظريه الجنوب المسيحي. يعني ما تيجي تقارنها نسبه المسيحيين للمسلمين في محافظات الجنوب فهي نسبه قليله، وتقتل مساله الجنوب وتقسيمه الجنوب.
هم عايزين يقسموا مصر الجنوب مسيحي وشمال
مسلم. يمكن دي حلقه اخرى ممكن يعني نتناقش فيها تفصيليا في هذا الموضوع. فهي الكتله المسيحيه هو لعب عليها، اشتغل عليها كويس جدا فريق شفيق، وقدر ان هو ياخذ منها اعداد تصويتيه كبيره. الحقيقه انا عايز الفت يعني في التقسيمه ديت حاجه، ان شاء الله الدكتور مرسي يعني حسب ما واضح الارقام ان هو باذن الله رئيس مصر القادم، هو حاليا الرئيس الحالي بإذن الله، حصل على الشرعية بإذن الله بشرعية الصندوق شرعية الانتخاب، زي ما مجلس الشعب حصل على شرعية الصندوق 30 مليون ناخب. فهي هنا الثورة معها شرعية الرئاسة ومعها شرعية البرلمان، هو يدافع عن شرعيته في الرئاسة والبرلمان يدافع عن شرعيته في البرلمان. هذا أمر واقع، وإلا هيكون احنا يعني هذا نوع من الاستخفاف بالشعب المصري، وهذا مرحلة ما بعد الثورة كسرت كل هذه القيود وكل هذه القواعد. هنقول الهدف من تقسيمة الكتل التصويتية للفريق أحمد شفيق أن الدكتور محمد مرسي كيف سيحتوي هذه الكتل بعد ذلك، أو هذه التقسيمات بعد أن يكون يتسلم زمام الأمور في البلد.
طيب في سؤال عندي أستاذ هيثم قبل ما نخش في دي، بالنسبة للأصوات اللي صبت في مصلحة فريق شفيق زي ما حكى قلت حوالي 2 مليون مسيحي فرقوا معاه من ال 12 مليون صوت المتصوفة في مصر.
أنا جاي لحضرتك. طيب هي مكتوبة في الحنظر إن شاء الله تجد ما يسرك يعني بإذن الله. الحقيقة من ضمن الحاجات يعني يبقى خلاص خلصنا الجزء الأول كتلة مسيحية. الجزء الثاني قطاع البنوك وأسرهم. قطاع البنوك في مصر قطاع كبير وممتد والعمالة فيه كبيرة جدا، والرواتب فيه معروف إن هي رواتب كبيرة، بتكلم في 10,000 15,000 الموظف العادي، بتكلم في 50,000
مليون
وكذا للأكبر. ما روج في مسألة الشريعة، ولذلك ما بتكلم مسألة الإشاعات وإنه كان بيدي إشاعة معينة إنه هينسف البنوك وهيلغي البنوك في مصر، مع العلم إن المعروف في الفكرة الإسلامية أو الحضارة الإسلامية اللي بيتكلم مع الفلسفة والفنيات العمل وفلسفة العمل الفنية أو الإدارة الفنية الهيكلية للبنك هي المحاسبات والتنقلات وما إلى ذلك ونظم المحاسبة داخل البنك، ده أمر رياضي ومحاسبات وفنيات،
ملوش دعوة بوضع السياسات.
السياسات والفلسفة العمل اللي هي فلسفة المرابحة أو الائتمان أو الاقتراض، ده أمر اللي فيه الخلاف أو مش الخلاف اللي هو فيه واضح مسألة الربا ومسألة الحرام. لكن ما وصل إلى يعني القطاعات، وده أمر مشترك مع معظم القطاعات اللي هنتكلم فيها، إنه فكر في الدخل الشهري الذي يدخل إليه ايا كان القطاع اللي هو بيعمل فيه من ايده شفيق. هو بيبص ان هو بيحصل على 20,000 جنيه في الشهر الدخل بتاعه، اولاده في مدارس كذا او مدارس كذا الاجنبيه، هو راكب عربيه نوعها كذا، بنزين نوعه كذا، زوجته بتروح كوافير بتصرف كذا، مش عارف ايه، في نوع من الحياه الرغد او الرغد في المعيشه بشكل معين. هو ارتأى ان الحياه في كنف الدكتور محمد مرسي بالحياه الشرعيه السليم او التركيز على طيب الطعام وان الحلال في المطعم الفرد سينعكس على دخله الشهري، فسينقص دخله او قد يفقده خالص. ودي معلومه هم الاعلان دندن على هذه الجزئيه
طبعا، ده ما بيسحبش على كل اللي شغالين في البنوك،
لا طبعا
منهم
لا طبعا
يعني ملتزم وقامت داي.
انا اللي هركز عليه ان انا هقول هنا غالبيه القطاعات، يعني انا ملتزم كباحث ان انا اقول الغالبيه العظمى من القطاعات اللي هذكرها
جميل
راحت الى الفريق احمد شفيق
جميل.
فانا عندي هذا القطاع نسبه كبيره منه نسبه بشريه او كتله بشريه مع الاسر بتاعتهم راحوا في هذا الاتجاه. عندي قطاع الضرائب واسرهم، ايضا تم الدندنه ان سيتم الغاء الضرائب واستبدالها ببيت المال والزكاه وما الى ذلك. فماذا تنتظر من واحد شغال في الضرائب بياخد متوسط 5,000 و7,000 وبيطلع لو ارتقى شويه بيوصل ل 10,000 و15,000، فهو بالنسبه له ان هذا المشروع هيؤدي الى خراب بيتي.
نعم.
وهو والأمر عكس ذلك تماما، لأن ده كل ده صب من خلال الإشاعات التي تم الترويج لها. أيضا قطاع السياحة وأسرهم تم الدندنة برضو أن قطاع السياحة ده سيتم التدمير وسيتم القضاء على السياحة، والراجل كان واضح تماما في برنامجه السياحي. أنا لا أدافع عن البرنامج، لكن برنامج الإسلامي تماما كاملا في مسألة السياحة البرنامج واضح، هو يجعل السياحة الطيبة المطعم، ليس نعم. أكثر من ذلك. يعني ده أبسط ما فيها، مش سياحة الخمور أو سياحة العري، لا، البلد فيها حاجات كثيرة جدا للسياحة. وبالعكس ده الهدف المشروع الإسلامي في كل الطيارات الإسلامية، أن يصل بالسياحة إلى 20 مليون وإلى أكثر من ذلك، وإلى فنادق ضخمة جدا. فهذا القطاع أيضا أعطى كتلة بشرية راحت لاتجاه شفيق، ومش من مصلحتها أنها كانت تقاطع، ده عايزة ديمومة ما هي فيه من الرغد.
نعم.
تعالى بقى، في قطاع كبير قوي في البلد ومنتشر ومتغلغل في كل الوزارات ومتغلغل في قطاعات كثيرة، بل متغلغل في قطاعات مدنية كثيرة جدا، اللي هو المنتفعين من التمويل الأجنبي. قطاع التمويل الأجنبي غارق فيه ناس كثيرة جدا وشتهم، بما فيهم ناس بتطلع في الفضائيات وتقول ندافع عن الثورة وبالروح والدم ونرفض المرشح الفلول ونرفض مرشح الثورة المضادة، بس هو في النهاية عنده سبوبة كبيرة قوي بتدخل له مليون واثنين مليون،
ممكن يروح للصندوق يحط شفيق
وهو عارف ان المشروع الإسلامي ما هيجي هيظبط دايما، هيركز في مسألة الطعام الطيب او ان يجعل الطعام حلال.
التمويل اللي جاي من بره
نظرية الاختراق ونظرية التبعية وما إلى ذلك، فهتلاقي كتير قوي منهم حتى كان يعني أنا يعني استفيد إيه إن حضرته يطلع يقول لي أنا بؤيد الدكتور محمد مرسي ومن تحت لتحت بيضرب في المشروع الإسلامي، يعني أنت عشان أكسب صوتك تخسرني 100,000 صوت أو 200,000 صوت؟ طبعا كانت دي كانت ملحوظة قوي في الإعلام. فقطاع المنتفعين من قطاع التمويل الأجنبي وأسرهم، أنا دايما بركز على والأسر معهم، لأن زوجته أولاده الكلام ده هو هيقنعهم بهذا الأمر. في بقى قطاع اشتغل عليه فريق شفيق بحنكة عالية جدا، وهو قطاع الصيادين. وتلاحظ هنا ان هو خد اصوات كتير قوي في محافظات السواحل، يعني في محافظات بما فيها محافظة بورسعيد، بما فيها محافظة الاسكندرية، قفر الشيخ، محافظات كثيرة جدا هي بتتعامل مع الثروة السمكية، والمسؤولين او ما يمثلون نقابات هذا القطاع ايدوا من الدور الاول، اعلنوا ان هم مؤيدين للفريق شفيق. وتلاحظ ان كانت تهكمات وما يقول السمك وهنحجب السمك والكلام ده، كان في انت ما تعرفش كان في الميدان كان بيتقال ايه، وهو الصياد في النهاية يعني محتاج وعود، وعددهم الصغير في المجتمع، يعني في يعني بحسب رئيس الهيئة التعاونية للثروة المائية بيقول ان تعداد الصيادين في البلد بيوصل حوالي 210 ألف صياد، ده المسجلين رسميا، غير المسجلين بما فيهم المزارع السمكية وما فيها من
يعني ممكن نخشينا في 300 شوية مثلا،
لا ممكن يكسر الرقم، بيعدي بكده بكثير جدا. فده هو قادر ان هو يتعامل معهم، ودولك في السوق في الدور الاول كتير منهم راح لحمدين صباحي، لان حمدين كانت علاقته وثيقة بالقذافي قبل كده، فكانت المراكب لما كانت بتدخل
ليبيا
كان هو بيستطيع يحل مشاكل الصيادين، ومن هنا كان حب حمدين عند الصيادين، فالعلاقة الممتدة مع القذافي حققت له هذه المعادلة. فالدور الأول كتير منهم أعطى للدكتور
لحمدين
صباحي، لكن في الدور الثاني، وده ملاحظ حتى في بعض أصوات كتير أو من أصوات حمدين صباحي، راحت للدكتور الفريق أحمد شفيق.
وأهرام هو شخصيا راح برقم احمد
الفريق، لا الاهرام نفسه نشر حوالي مساحه كبيره قوي للاستاذ محمد عامر، المهندس محمد عامر اللي هو عضو مجلس الشعب، وهو يبقى في سهر نعم. مساهره نعم. مع حمدين صباحي، ووضح في الاهرام ان حمدين صباحي كان بيدعو للفريق احمد شفيق ان هو اعطى صوت احمد شفيق، وكان بيدعو انصاره لوضع اصواتهم في للفريق
احمد شفيق. هذه كارثه، وهو واحد مننا ومن
هو الصحيح. وده السبب الحقيقه ان كفر الشيخ عندي فيه نسبه كبيره جدا، راحت كفر الشيخ راحت وانا قلتها يعني
نعم.
احمد شفيق كان في نوع من التوازن فرق حوالي 80,000 صوت حوالي 400
وشويه. ننتقل بس ما بتستغربش الموقف ده حضرتك وكنت محلل سياسي، ان حد بيتكلم واحد مننا والثوره وكان عايز يعمل مجلس رئاسه مدني وقلب دماغنا مبادئ الثوره والنضال، وفي النهايه شاف مصلحته انه ممكن يبقى نائب رئيس لفريق شفيق، فقال لك ابيع الليله كلها والثوره كلها.
السياسه سيدي الفاضل وخاصه في مساله الرئاسه كلها اوراق ضغط، من يستطيع ان يملك اوراق ضغط اكثر من يستطيع ان يملك اوراق ضغط يعني اوراق ضغط اكثر يستطيع ان يسيطر على الامور. وده المشكله ان التيارات الاسلاميه يعني الحقيقه يعني ماشيين بالمثل يعني امشي عادل يحتار عدوك فيك يعني. فلذلك بتجيلهم اوراق ضغط خارجه عن ارادتهم انت وبتكون هنحل البرلمان هنعمل كذا هنعمل كذا فديت نعم. يعني ايه في صراعات مراكز القوه وصراعات السياسات لازم انك تكون مركز على كل اوراق الضغط
نعم.
فده قطاع القطاع الصيادين. عندنا قطاع العاملين بالمواني البحريه وهيئه قناه السويس والاسر الخاصه بهم وده ملفت ليا برضو في المحافظات الساحليه وبالتحديد ردا على سؤال حضرتك وانا هربط بقى ما بين ثلاث او اربع اشياء خاصه في مساله بورسعيد. انا طلعت الاشاعه اللي هي طلعت بان هم هيبيعوا امتياز شركه قناه السويس لقطر وقناه السويس مش هتبقى بتاعتنا والكلام ده. دي اشاعه طلعت في وقت معين الناس كذبتها وطلعت حمله مرسي كذبتها لكن الناس تثمرت على الارض. انا عندي عدد ضخم جدا شغال في هيئه قناه السويس شغال في خدمات هيئه قناه السويس المواني اللي موجوده في دمياط وموجوده في بورسعيد العماله اللي شغالين فيها خاصه العماله هذه كمان كانت مرتبطه كتير قوي بحزب التجمع وحزب التجمع كان اعلن موقفه مسبقا ان هو بيؤيد الفريق شفيق. عندي بورسعيد فيها حوالي 63 ألف مسيحي لو قلنا منهم العدد المسيحيين اللي يقدر يحط صوته في حوالي 30 ألف مسيحي. لو تذكر حضرتك جورج إسحاق لما نزل الانتخابات في بورسعيد كان ساحب جدا وكان في واحد سلفي واحد إخواني نازلين أمام فكان متفوق عليهم فاضطروا ان هم يعملوا اتفاق ما بينهم انسحب واحد من أجل ان هو يقدر يهزم جورج إسحاق. ففي أصوات لو حطينا في بورسعيد أصوات المسيحيين مع أصوات عاملين في هيئة قناة السويس بعضهم مش كلهم تحت ضغط الإشاعة اللي طلعت مع العاملين في المواني مع الصيادين والحملات الصيد فكل ده ممكن يعمل الرقم اللي جه في بورسعيد.
إنما هل رغم ما بيخليناش إنه مستغرب مثلا أن بورسعيد كمدينة النظام السابق من ساعة حادثة العرب والاغتيال المزعومة دي يعني دواءهم مر ونشف مصادر الرزق وجات حركة برضو مذبحة ما حدث في استاد بورسعيد من بعض العناصر الخفية اللي خلت بورسعيد في ضغط حتى من الرأي العام. هل تعتقد ان فكرة العلاقة الأخيرة باستاد بورسعيد ممكن تكون استنفرت بعض الناس ضد التيارات الإسلامية ويعني وحست ان التيارات الإسلامية وفيتش معاها كويس او ما شابه ذلك؟
لا انا ما اقدرش اروح لدي قوي لان الارقام بتقول غير كده. الارقام بتقول ان بورسعيد عدد المقيدين فيها 236 الف صوت في الدور الاول في انتخابات الرئاسة في الدور الاول حضر منها حوالي 228 الف صوت يعني حوالي 230 ألف صوت. ده نفس الرقم اللي راح في الدور الثاني وتقسم التقسيمة هكذا 130 لمرسي للفريق شفيق و100 ألف للدكتور محمد مرسي. فهي المسألة مش هتكون بهذه الطريقة لكن وكان وجه الاستغراب ليه الرقم السكور الكبير ده راح للفريق أحمد شفيق. فأنا أحسب أن التقسيمة اللي قسمتها حضرتك
نعم.
يعني تقدر تجاوب بصورة كبيرة على هذا الأمر
نعم.
فهذا فهو اشتغل على هذه الامور بطريقه جيده. ناتي بقى للامر المهم جدا اللي هو اشتغل عليه وخد منه كتله تصويتيه كبيره وخدم عليه وتمت مساعدته من اطراف كثيره جدا في الزمن اللي هي الطرق الصوفيه. الحقيقه في حاجه حصلت في الاول خالص في موضوع الطرق الصوفيه ان طلعت له شهاده بان هو من الاشراف وانه من نسل سيدنا الحسين فبقيت تقعد مع اي واحد من الصوفيه يقول لك ده من آل البيت حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كان الامر ده منتشر في وسط الطرق الصوفيه. انت عندك 74 طريقه صوفيه في البلد اضافه الى مصاحبه الدكتور يعني استضافه الدكتور احمد طيب للفريق شفيق في بيتي وان لما كان اخو الدكتور احمد طيب كان واضح بيدعي بصوره علنيه للفريق شفيق وحضور الفريق شفيق
في مؤتمرات صوفيه نفسه ونفسه اختار فريق شفيق طبعا
وحضور الفريق شفيق في مؤتمرات صوفيه والوعود ثم التركيز فترة قوية جدا من قبل الانتخابات يعني أول ما بدأ الحملة الدعائية يمكن نزل طنطا مرات عديدة جدا وكان بيركز وطنطا فيها مركز ثقة للصوفية أو الغربية الغربية عموما ده أمر جانبي يعني نعم. أمر آخر لكن الغربية عموما فيها يعني السيد البدو فيها أشياء كثيرة فهذا الكم أو هذا العدد الصوفي فرق كتير مع
كرهيتهم للإخوان والسلفيين
إضافة إلى أنه استثمر هذه النقطة يعني. نقطة مسألة الخلاف السائغ وأنا يمكن أذكر كنت مع حضرتك من 7-8 شهور وتكلمت في توحيد صف المتدين وضرورة توحيد صف المتدين وطلبت علانة من الإخوان والمتسلفين أن هو يتم احتواء الطرق الصوفية في مصر تكون لصالحنا. يمكن أنا كنت وقتها كنت بتكلم في مسألة الشيعة وأن الشيعة بيدخلوا من خلال مدخل الصوفية وطلبت أن هم يتم احتوائهم. هو للأسف نجح في احتواء التيارات الصوفية بهذه الورقة. أنا يعني أي حد يشرفه أي حد من الناس صلى الله عليه وسلم ده على رأسنا يعني من فوق لكن اللي استثمارها سياسيا بهذه الطريقة بيربك الموازين. هم بيقولوا على أنفسهم الطرق الصوفية بتقول إن هم حوالي 10 مليون صوت في مصر طبعا لو هم 10 مليون فرد في مصر
و10 مليون فرد اللي بينتمي لطريقه صوفيه اكيد بيكون بالغ يعني بيكون فوق سن 18 او حاجه عشان يدرك يعني ايه طرق صوفيه وما الى ذلك. الرقم ده طبعا رقم انا كباحث لا اقبله لان وحتى كمان عمليا لو كان موجود كان ممكن شفيق
خلصوا الليل
كان شفيق طلع 17 مليون ولا 18 مليون. لكن انا اقدر عندي قراءه ممكن اقرا بيها الرقم اقرب رقم لطرق صوفيه اللي عندي الموالد اللي موجوده سواء مولد الحسين او مولد السيده زينب او مولد السيد البدوي فالحضور فيها بيكون حوالي من 1.5 مليون ل 2 مليون ده بحسب القراءات الجهات الامنيه ما بتقول ان احنا بنوفر الحمايه لمليون ونص داخل هذا الامر فده هيكون رقم ايضا اضيفه الى الكتله المسيحيه داخل الامر. انا عندي بعد ذلك الامر الهام جدا وده اللي حشد ده اللي عمل نسبه حشد داخل العمليه الانتخابيه شخال اللي هي مساله الراغبين في الترشح لمجلس الشعب وبصفه خاصه في الريف. انا عندي اصوات كتيره جدا طلعت في الريف خاصه في 6 محافظات دولت اللي انا ذكرتهم لحضرتك. ايه اللي عزز موقفهم؟ هو انا عشان اروح اجمع وده اللي حصل فعلا في قاعات المؤتمرات كثيره جدا وجمعوا فيها اعضاء الحزب الوطني السابق واللي كانوا مرشحين في انتخابات سابقه للحزب الوطني وتم دفعهم دفعا الى المنظومه استعاده المجد القديم واستعاده ما سبق مننا وما يعتبروه انه سلب منهم الترشيح او الدفع المجاني حتى لو كان فيه فلوس وفرت وما الى ذلك. الدفع المجاني هذا أثر يعني برضو في النهاية ممكن بيمشوا فيها حلاوة روح أو تحت ضغوط لكن القرار اللي جه قبل الانتخابات بيوم اللي هو قرار حل الانتخابات وإن كان فاد الدكتور محمد مرسي في
الضبطية القضائية
لكن لا الأهم الضبطية القضائية الرسالة المهمة في مسألة حل البرلمان إن هي راح لأعضاء مجلس الشعب إن فعلا دولتنا هتقوم تاني وإن فعلا إحنا هيتحل البرلمان هم وعدونا بحل البرلمان ده حلولنا البرلمان كمان قبل انتخابات الرئاسة ومن ثم إحنا هنكون جاهزين على طول بعد نجاح الفريق شفيق إن إحنا هنروح نزلين الانتخابات هنصغر الدوائر وهننزل بشكل معين وهنبدأ نحصل على المجد اللي كنا بنحصله زمان. فخلاهم يحشدوا خلاهم يصرفوا من جيبهم وخلاهم فضلا على الفلوس المليارات اللي جاية من برا خلاهم ينزلوا بالثقة ويحشدوا وده اللي خلى توازن كتير قوي في الريف ان في قرى بيبقى فيها الاصوات متوازنه ما بين الفريق شفيق والدكتور محمد مرسي.
نعم
طبعا استثمار العمد ورجال الوطني من الفلاحين في غالبيه اسر وزاره الداخليه. طبعا وزاره الداخليه حسب التقديرات حوالي 800 الف فرد التقديرات شبه الرسميه هم ما بيحطوش اصواتهم لكن الاسر بتاعتهم بتحط اصواتها زوجته اولاده ابناء ذلك نعم. وخاصه دولت الابناء
هو ساعات بيروح كده
احيانا
يعني في
يمكن دي حالات
هي حالات مش كبيرة إنما حصل إن بعض الضباط تم ضبطهم وهم مش مسموح لهم وراحوا انتخبوا الفريق
لكن مش هتؤثر في المليونيات يعني بشكل نعم. المليون يعني
نعم.
لكن في النهاية إن أنا عندي وإضافة إلى الضباط المتقاعدين أنا عندي دورة كل دولة بينظر لكل واحد ملتحي إنه حصل على المجد بتاعه. الضباط أن دول ما زال في نظرة استعلائية عند الأجنحة اللي موجودة في الدولة إن هي بتقول بقى ده اللي أنا كنت أعلقه في المروحة عاري الجسد من سنتين وبعذبه وبكهربه ده أضربه تعظيم سلام. هو مش متخيلها مش متخيل ان نزع الملك ربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظه النزع ينزع من يشاء ينزع الملك من يشاء
هو مش عارف
هو مش متخيلها
رغم عن ارادته
هو مش متخيلها لذلك تلاقي في ما زال حتى الان في نوع من الاستعلاء في قبول هذا الامر. فبعض الاسر في بقى المتاثرين شريحه تاثرت بالاعلام في شريحه تم عرض شراء الاصوات في القواعد الحزبيه للحزب الوطني وانا بلغني قبل الانتخابات ان في جماعه شباب كتير جدا وكان متوسط الشباب اللي موجود في الحملات متوسط الراتب بتاعهم من 4000 ل 7000 في الشهر باستخدام التعليمات. ويمكن قرات احد الشباب يعني كتب ما اعرفش مدى مصداقيته ان اللي كان بيشرف عليه مباشره الدكتور علي الدين هلال لكن
الدكتور
علي الدين هلال مدى مصداقيتها مدى مصداقيتها الله اعلم لكن ديت كانت من احد الاشياء التي نشرت. طبعا رجال الاعمال المحسوبين على النظام السابق والاسر خاصه بهم ورجال الاعمال
وزوجاتهم
تلعب الدور لا الاهم من زوجات العمال اللي عندهم في المصانع ان هو انت لو تذكر زمان كان ايام احمد عز ومحمد فريد
خميس مثلا زوجاتهم ان هم موجودين في السجون مثلا فزوجاتهم ايمن بالدور
وده احنا سمعنا ان زوجه احمد عز كانت بتشرف على الانتخابات وطبعا الفلوس موجوده متوفره. لكن الشاهد ان هو يعني عندنا يفسر لي في الفيوق في المنوفيه مثلا مدينه السادات وفيها كميه مصانع كبيره مدينه العاشر من رمضان وفيها كميه مصانع ضخمة جدا. وكان معروف اللي كان بيحصل وفي العبور، وكان معروف اللي كان بيحصل قبل في أيام أثناء النظام السابق، إن كان بيدي شهر مكافأة وشهر وشهرين مكافأة وما إلى ذلك، ووعود كثيرة، وإحنا أعمالنا متعطلة ومصالحنا متعطلة، وأنتوا شايفين والثورة دي جت غم علينا، وأنا أوعدكم إن هيكون المرتبات مضاعفة. فده يمكن يفسر الشرقية والمنوفية على وجه التحديد، أصوات واستثمار، وأيضا في الإسكندرية استثمار المصانع الكبيرة، لا يمكن المحافظات اللي فيها المناطق الصناعية أكثر، ففيها الأصوات اللي تم الدفع بها من قبل العمال، وخاصة ان هم في الغالب بتبقى محل الإقامة بتاعتهم مرتبطة بالمنطقة اللي هم فيها.
نعم.
في بعد كده عمال شركات ومصانع قطاع الأعمال مرتبطة بالدولة، غير طبعا الوضع الهيكل التنظيمي اللي موجود في الدولة، وكان تشعر وكأن كان في رقابة خلفية فوق كل موظف ان هو صوتك رايح فين. ويمكن انا اذكر يعني انا كنت في وانا بحط صوتي فالصف الاخر النساء وست، يعني باين واضح يعني ممكن من الشكل العام الزي او الشكل هي منقبة، والشكل العام هي تدخل تحط صوتها للدكتور محمد مرسي معها طفلة صغيرة، وراحت قايلة ايه شمال يمين شفيق مش عارف حبيب الملايين، ست كانت هتضربها، ست منقبة او
المنقبة اللي قالت كده يعني
البنت صغيرة بنتها طفلة حوالي 3 سنوات، فكشفت الام هتعمل
لا إيه؟ انا باكد لحضرتك ان في بعض المنتخبات تأثرنا جدا بالمعلومات اللي كان بيقولها الدكتور عكاش على فضائية الفرعين، وكانوا بيكلمونا احنا شخصين في بيوتنا، بيكلموا زوجتي ويقول لها الاخوان المسلمين دول ودول فيهم وصفاتهم ونعاتهم، واحنا مصدقين الراجل فعلا اثر فيهم، واضح ان ثقافتهم على ما تفرج يعني وعندهم هوى او حاجه فاتجهوا للكلام ده بنقابهم وبازواجهم يعني.
الله المستعان. في طبعا في بقى بالفطره اللي كارهين للاتجاه الاسلامي وكارهين للتيار الاسلامي بصفه عامه، ودول يعني
كتير
في مجموعات منهم واضحه، يمكن واضحه في خاصه التيار اليساري وما الى ذلك، في قطاع الفن والسينما وده يعني شوهت الصوره عندهم، متوقع طبعا ان هم هيدوا
وقطاع الرياضه،
مش كل قطاع رياضة
لا انا عارف يعني، بس قصدي في لعيبه مؤثره في قطاع الرياضه زي عصام الحضري والناس الكبار دول اختاروا
الفريق. في عندي قطاع بقى مهم جدا كبير وينفق اموال ضخمه جدا غير الاموال اللي ممكن تيجي مثلا من حمله شفيق وغيره، اللي هو قطاع المتضررين من الحد الاقصى الاجور. انا عندي نسبه كبيره جدا جدا بتاخد فوق 50,000 جنيه في الشهر، وانت جاي لمجلس الشعب بتقول انا عايز اعمل عداله اجتماعيه داخل المجتمع، واللي بياخد 150 جنيه ده عايز ارفعه ل 1300 جنيه، واللي بياخد 700,000 جنيه في الشهر عايز انزله ل 30,000 و35,000
هينزل لتحت،
واخد من ده ادي لده واخلي الناس في رغد يعني، اللي معلش اللي بياكل فول طول عمره ده لا لازم ياكل فلامنك وياكل حاجات كويسه زي التاني، ما انت بتاكل من حقه ان هو يسافر، من حقه انه يروح يعمل عمره، من حقه انه يروح يحج، فاعمل توازن. المجلس الشعبي كان بيسعى لهذا التوازن داخل المجتمع وطلع هذا القانون، رئيس الدوله القادم بيسعى لهذا التوازن. اخواننا دولات مش كده، بي ام اللي ب 800,000 جنيه ومش عارف وايه، والرحله اللي بيعملها فين والرحله اللي بيعملها كذا، فهو
شايل الساحل الشمالي
وده عدد كبير جدا داخل الدوله، وده مستعد ان هو ينفق، وده اللي مستعد ان هو يشتري الاصوات ويبذل من جيبه علشان يقاوم هذا المد اللي ممكن ياتي ويهدم الاسطوره اللي هو عايش فيها بهذا الشكل. فده ملخص المجموعات اللي دعمت شفيق. نعم. احتواء ممكن في احتواء مجموعات كبيره منهم، ممكن احتواء المسيحيين، احتواء الطرق الصوفيه ممكن يتم بمنتهى السهوله جدا. طبعا لما توضيح الصوره الصحيحه لقطاع البنوك وقطاع الضرائب وقطاع السياحه هيعمل اشياء كثيره. ايضا قطاع الصيادين احتوائهم يتم ممكن يتم بمنتهى السهوله. هيبقى عندي المجموعات بقى اللي هي محتسبه اصلا هي فلول من الاساس واستفادت كثيرا من النظام السابق، اللي هم الحد الأقصى، التمويل الغربي، الحاجات اللي هي أصلا رفض المشروع تماما.
طيب حملة شفيق بتقول يا أستاذ هيثم كارثة المطابع، هيبتدوا يلعبونا بقى بكارثة المطابع الأمرية، خطوبة المليون صوت.
المطابع دي بتاعت مين في الآخر؟
اسمها بتاعت ماما الله يرحمها.
المطابع الأمرية.
آه.
يعني معلش يعني ده الدكتور اللي اسمه المستشار بيجاتو قال ما اقدرش ادي الاستدهاية لان ديت من اسرار الامن القومي. اما المطابع الامريكيه اللي بتطبع الحاجات الجريده الرسميه والوقائع الرسميه اللي هي تعتبر من الاسرار العسكريه عندهم لحيه خروج الحاجه، والبطاقه ديت كان ده بطاقه واحده طلعت على التلفزيون على الانترنت مصوره، قال هذا سيتم تحويل المسرب بتاع الجنايات وهذا امر ممنوع تماما، وجاء بعد كده قال لا مفيش بطاقات سربت وده امر معموله اللي هي البروفا السكانر ده، لكن مفيش مين يسيطر. سيطره المطابع الامريكيه في هذه الحاله تحت قياده الجيش. مين يقدر يدخل
يعني؟ هل ده ممكن يكون السلطه عشان يدخل حاجه؟ ممكن يكون التسريبه دي
وبعدين كل لوجيك بس منطقيا. انا دلوقتي حتى لو تم تسريب، فين القاضي وفين الحراسات اللي موجوده والوضع كان مكشوف والدنيا كانت مكشوف خالص، مين اللي كان يقدر يزور بطاقه ويبدل بطاقه داخل اللاج؟ لا امر مرفوض تماما يعني.
طيب هل ليك من تعليق اخير وانا بقفل الحلقه عن مجريات الاحداث بدايه من المليونيه الموجوده الان في مدينه التحرير وكذلك الزخم الموجود في السويس وفي اسكندريه؟
التعليق الوحيد ان الرئيس معه الشرعيه الان، مجلس الشعب معه الشرعيه، اللي يهمنا صوره مصر وقوه مصر على مستوى العالم. اعداء مصر زي ما قلت لحضرتك موجودين في الداخل وفي الخارج. الجيش المصري هو الجيش الوحيد الآن في المنطقة، وهو الذي يحقق الرعب للعدو، ومعروف قوة الجيش المصري، ولن يحدث أبدا صدام ما بين أي طيارات. بالعكس الطيارات الداخلية هي ديت اللي حمت البلد وقت ما حصل الهرج والمرج، وقت المنتفعين ما انسحبوا من الساحة وقعدوا يعملوا الفراغ الأمني وما إلى ذلك، هم اللي شالوا البلد. القطاع المتدين، قطاع الإخوان، قطاع السلفيين، قطاع الجماعة الإسلامية، قطاع المتدين العادي الذي لا ينتمي أي شيء، هو اللي هيشيل البلد في حالة حصول أي حرب بالتعاون مع الجيش.
فهي
هناك تكامل.
هل من نصيحة تقولها للإخوان وللسلفيين والتيارات الإسلامية في التعامل مرحلة مقبلة مع المجلس العسكري؟ وخصوصا عندي إحساس كده جوايا إن في قوة ليبرالية تسعى لإحداث شقاق وصدام عنيف عشان تضمن إن الكرسي بالكلوب في كل حاجة، والمجلس العسكري بالنسبة لهم أفضل من التيارات الإسلامية.
أنا متفائل تماما إن بإذن الله رب العالمين بعد الحصول، بعد من الله سبحانه وتعالى على الجميع وعلى الثورة المصرية بشرعية الرئيس وبشرعية البرلمان، أعلم جيدا وتفائل جيدا كثيرا جدا بأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة جيدة، وستنهض مصر، وستنهض كل الدول العربية بإذن الله رب العالمين، وستنهض كل الدول الإسلامية بإذن الله رب العالمين. وهم أنفقوا أموالهم وكانت عليهم حسرة، وبإذن الله رب العالمين سيكون وضع مصر على أفضل ما يكون. ومن يحاول صنع الشقاق بين الطيارات القائمة على الساحة سواء في أعداء الداخل أو أعداء الخارج لن يتم هذا الأمر بإذن الله. والأمور إن شاء الله بمعية الله، كما عبرت السفينة في 25 يناير 2011 ستعبر السفينة في يونيو أيضا. ولن يتحقق مراد الشيطان أبدا بإذن الله رب العالمين.
أنا بشكر حضرتك أستاذ هيثم زعفان رئيس مركز الاستقامة للدراسات الاستراتيجية. عايزين نبقى مطمئنين إن الذين كفروا ينفقوا، خلي بالك لما نقول إن الذين كفروا عشان يدرك أنت بتكفرهم، هم أساتذة في تأويل الكلام. لا، إحنا عارفين إن إحنا ممكن عندنا صفات من اليهود وصفات من النصارى وصفات من الذين كفروا، أقول صفات مش لازم أقول أنا كافر عشان عندي صفة من كافر يعني. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى عشان ما نتسقش مع أفعال الكافرين إن احنا ننفق المال الحرام لمحاربة دين ربنا سبحانه وتعالى. عندي كانت تعليقات بتطمن على الشيخ أبو إسحاق، الحمد لله الشيخ زي الفل، وأتصور أنه ممكن يكون خرج من المستشفى من يومين أو حيخرج خلاص قريب إن شاء الله، ادعوا له بالسلامة والصحة والعافية. كذلك حد يسألني عن صحة الشيخ محمد حسان، في حدود علمي إن الشيخ الحمد لله رب العالمين بخير حال. أخيرا للاستفتاء، هل ستشهد الأيام المقبلة وقبل تسليم السلطة صداما بين المجلس العسكري والإخوان بسبب الإعلان الدستوري المكمل؟ في حدود الأصوات اللي جات لنا نعم 85%، لا 10%، لا أدري 5%. هل تتوقع صدام؟
إن شاء الله مش
هيحصل. إن شاء الله مش هيحصل صدام، نسأل الله ذلك.
20 ثانية للسبب إن في نقاط اتفاق كبيرة قوي ما بين كل الأطراف على الساحة لمصلحة مصر، في حوالي 70% اتفاق. نتعاون في هذه البؤرة أو هذه النقطة اللي فيها اتفاق، ونرحل عسى أن الأيام تزوب ما في أي من أي خلافات مستقبلية.
كل الشباب اللي بعت على الفيسبوك عندنا بيتكلم في التعليقات، بقول لهم اتفائلوا، خلي عندكم أمل في الله سبحانه وتعالى، ثقة في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله جل في علاه. دي بلدنا، هنحارب بالكلمة، مش هنحارب لحسن لك هنحارب يجي يقتلونا، هنحارب بالكلمة وهندافع عن ديننا وهندافع عن هويتنا وهندافع عن مؤسساتنا وبلدنا بكل ما أوتينا من قوة. واللي مش عاجبه وحاسس انه عايز يخلي البلد دي عري وفساد ودعارة وخمور ورأس ويخلي الكلمة العليا للمطرفين والمنحلين، ان شاء الله بنقوله ده مش هيكمل في المستقبل. الناس فائت وعايزة تعيش حياتها بدين وبكرامة وبعزة. بشكركم واشوفكم بكرة بمشيئة الله على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طبعا أنا هسيبكم في إهداء من قناة الناس برنامج مصر الجديدة بصوت أبو عمار نشيد لفضيلة الشيخ أبو إسحاق, هو مفروض إكسكلوسيف لينا, بس الأخ اللي كان بيعمله أخطأ ونزله على الإنترنت بدري. ده النشيد بنهديه للشيخ أبو إسحاق, ربنا رجعونا بسلامة الله. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, دمتم في أمان الله. حويني 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 يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني, لعمرا فضلا يا معلم ديني, يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني, لعمرا سفضلا يا معلم ديني, ولعمرا سعى شيخنا الحويني, يا محدث زمانا يا عالم بديننا وعلف مآما وفكري جميلا, يا محدث زمانا يا
فضلا يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني لعمري.